يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الرابعة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. خلاصة ما تقدم في الحلقات الماضية: في الحلقة الأولى والثانية والثالثة، نصيحة ذهبية بقدر ما تبتعدون عن المنهج الطوسي النجفي المتقذر عقائديا بالقذارات الناصبية الواضحة. برامجي مشحونة بالأدلة والوثائق التي لا يستطيعون ردها بأي وجه من الوجوه. بقدر ما تبتعدون عن هذا المنهج الوسخ، بقدر ما تقتربون من إمام زمانكم، وبقدر ما تلتصقون بهذا المنهج الوسخ وتقتربون منه، بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم. والحكاية واضحة، أحاديث الأئمة تخبرنا أن عاقبة أمر هذا المنهج سيقفون محاربين صاحب الزمان ومناصرين السفياني. ما أنا الذي أقول، أحاديث الأئمة هي التي تقول. مراجع النجف في عصر الظهور، هم لا ينزلون من المريخ، هم امتداد لهذا المنهج الذي بدأ منذ سنة 448 في النجف للهجرة، ونحن الآن في سنة 1442 للهجرة. حتى لو امتد الوقت إلى قرون، إلى زمن الظهور، الحال هو هو، مثلما استمر هذا المنهج منذ سنة 448 للهجرة إلى يومنا هذا سيستمر، خصوصا مع وسائل استمرار هذا المنهج من التجهيل والتثويل والتمويل إلى بقية الوسائل الشيطانية التي ضحكوا بها على الشيعة في سابق الأيام ولا زالوا يضحكون علينا. إنما الأمور بخواتيمها، خاتمة هذا المنهج في حرب إمام زماننا، وما أنا بالذي أقول هذا الكلام ولا هو باستنتاج، إنها أحاديث العترة الطاهرة، والواقع يصدق هذه المضامين، واقعنا الذي نعيشه يصدق هذه الحقيقة. ولذا سميت هذه النصيحة بالنصيحة الذهبية، إنني أضعها بين يدي أبنائي وبناتي من شباب شيعتي الحجة ابن الحسن، لا شأن لي بأصحاب العمائم ولا بأنصارهم وأتباعهم، لا شأن لي بأتباع الدين الطوسي، لا شأن لي بالديخيين من شيعة المراجع. حديثي مع أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، ممن تابعوني سابقا وتأكدوا من صدق الأدلة والوثائق والحقائق التي عرضت في مئات ومئات ومئات من الساعات. فهذه هي النصيحة الذهبية. وهناك الزبدة الذهبية. الزبدة الذهبية: اعرف إمامك وعرف بإمامك. وإذا أردت أن أختصرها: اعرف إمامك وعرف به. هذه الزبدة الذهبية من كل ما جاء في ثقافة الكتاب والعترة. هذا تلخيص وتخليص وبيان موجز وفيصل من القول والخطاب، غاية ما في ثقافة الكتاب والعترة: اعرف إمامك وعرف بإمامك. اعرف إمامك، إنه حبس النفس على إمامنا، وعرف بإمامك، إنه إحياء أمر إمامنا، وذلك هو التمهيد، تمهيد في النفس وتمهيد في الغير. هذه هي وظيفتنا، وهذا هو ديننا في هذه الزبدة الوجيزة. ولو قضيتم أعماركم وضعفت لكم الأعمار تبحثون في كل طوايا الكتاب وحديث العترة الطاهرة لما استطعتم أن تصلوا إلى شيء غير هذا. هذه هي الزبدة، الزبدة، زبدة ثقافة الكتاب والعترة. أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه خلاصة وجيزة وموجزة لما مر ذكره في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، بل هي خلاصة لكل برامجي. وما قيمة برامجي؟ هذه خلاصة لحقائق الكتاب والعترة. أعرف إمامك وعرف بإمامك. حين أقول خلاصة لحقائق الكتاب والعترة، إنني لا أتحدث عن الكتاب بما هو هو، ولا عن العترة بما هي هي، وإنما أتحدث عن الذي يرتبط بحياتنا الدينية والدنيوية، ما يرتبط بشأننا، ما بينه الكتاب وبينته العترة لنا فيما يتعلق بشأننا، بديننا، بعقيدتنا، بعبادتنا، بتكليفنا، بالواجب الملقى على عاتقنا، وبالعهود التي أعطيناها لمحمد وآل محمد عموما، وللحجة ابن الحسن خصوصا. أعرفوا إمامكم يا أشياع الحجة ابن الحسن، وعرفوا بإمامكم. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. وصية، تنبيه لأبنائي وبناتي، ذكرته في الحلقة الماضية، أن يتابعوا مجموعة الحلقات التي تتحدث عن مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهي جزء من برنامج عنوانه إطلالة على هالة القمر. هذه الحلقات بدأ بثها منذ الليلة الماضية. الحلقة الأولى بثت في الليلة الماضية وأعيدت، أعيد بثها في هذا اليوم. ستستمر مجموعة هذه الحلقات تتناول هذا الموضوع المهم. ولا تنسوا، نحن في يوم شهادة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في اليوم 25 من شهر محرم. أتمنى على أبنائي وبناتي أن يتابعوا هذه الحلقات كي يطلعوا على قذارة المنهج الطوسي، كي يطلعوا على كل تلك القبائح والتي مردها إلى التأثر بقواعد الفكر الناصبي في مسألة ما يسمى بعلم الرجال، ما يسمى بعلم الأصول، ما يسمى بعلم الكلام، إلى بقية التفاصيل. هناك تجهيل وتثويل، ما أصطلح عليه بالتثويل المغناطيسي، هناك تجهيل وتثويل من قبل أصحاب العمائم، خصوصا العمائم الكبيرة. تابعوا الحلقات وستكتشفون الحقيقة بأنفسكم، ستكتشفون غباءهم، وستكتشفون جهلهم، وستكتشفون دجلهم وكذبهم، وستكتشفون بعدهم عن آل محمد، وستكتشفون كم ضحك عليكم وكم أنتم مضحكة، وهؤلاء هم الذين ضحكوا عليكم. تلمسوا الحقائق بأنفسكم، وما هذا إلا مثال، لكنني أردت أن أبدأ عملية نزح القاذورات الناصبية المرجعية. إنها محاولة لفعل ذلك لتطهير العقل الشيعي. أردت أن أبدأ من هذه القباحة وهذه القذارة المرجعية الوسخة، ونحن في أيام آلام إمامنا السجاد وأحزان إمامنا السجاد، وتحديدا في يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية قضية التجهيل والتثويل والضحك على أتباع الديانات ليست خاصة بواقعنا المرجعي الشيعي فقط، كل رجال الدين في كل الديانات يتساوون في هذا الموضوع. المخالفون لأهل البيت السنة على اختلاف اتجاهاتهم هم على نفس هذا الأسلوب، والشيعة على اختلاف اتجاهاتهم على نفس هذا الأسلوب، المسيحيون كذلك، اليهود كذلك، سائر الديانات. رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم يمارسون التجهيل والتثويل والضحك على ذقون أتباعهم. ديانات سماوية، ديانات بشرية، ديانات قديمة، ديانات جديدة. ربما قد يستغرب البعض من قولي ديانات جديدة. نعم هناك ديانات جديدة تملأ العالم إلى يومنا هذا، وأتباعها كثر. أنا لا أتحدث عن اتجاهات سياسية مثلا، أو عن اتجاهات فلسفية معينة، أو عن اتجاهات اجتماعية معينة وأصطلح عليها أديان. إنني أتحدث عن أديان بالفعل، هناك أديان حديثة اصطنعها الإنسان. كل هذه الأنواع من هذه الديانات رجال الدين فيها يمارسون عملية التجهيل والتثويل وسرقة الأموال من أتباعهم، ويقومون بالضحك على ذقونهم في كل الديانات. لذا دائما أكرر هذا القول، من أننا لو جمعنا رجال الدين من كل الديانات في مكان واحد وعزلناهم عن أتباعهم سيجدون توافقا فيما بينهم، لأنهم لا يعبؤون بالجانب العقائدي ولا بالجانب الطقوسي، هذا أمر يظهرونه لأتباعهم فقط. لكن لو اختلوا مع بعضهم فإنهم سيتفقون فيما بينهم على طريقة عيش واحدة، لأنهم يشربون من نفس آنية إبليس. هذا هو الواقع الذي نراه. وهذا الكلام ما هو باقتراح مني أو باكتشاف عجيب غريب توصلت إليه، الواقع يشهد بذلك، القرآن يحدثنا عن ذلك، أحاديث الأئمة تحدثنا عن ذلك، رواية التقليد والتي كرارا ومرارا ذكرتها وتحدثت عنها في برامجي، ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن صادق العترة صلوات الله عليه من بيان في رواية التقليد عن التطابق بين مراجع اليهود وبين أكثر مراجع التقليد عند الشيعة. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، لأنه استثنى عددا قليلا جدا بين لنا أنهم مرضيون عند آل محمد، أما الغالبية العظمى والتي تركض الشيعة خلفها، الإمام الصادق بين لنا من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والإمام عقد لنا مقارنة في تلك الرواية بين مراجع التقليد عند اليهود وبين مراجع التقليد عند الشيعة، والقضية هي هي عند سائر الأديان الأخرى. فرجال الدين هذا هو الذي يفلحون فيه، يفلحون في التجهيل والتثويل. فما دام التجهيل قائما، وما دام التثويل قائما، وما دام مراجعنا يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان، ثم بعد ذلك يحكمون على الأموال التي سرقوها باسم صاحب الزمان، يقولون عنها من أنها مجهولة المالك، وما دام الشيعة يهللون ويصفقون ويرقصون فرحا لما يفعله مراجعهم بهم، فإن الأمر مستمر وسيبقى الحال هكذا حتى عصر ظهور إمام زماننا، وحينئذ ترتفع رايات مراجع النجف لنصرة السفياني ولقتال الحجة بن الحسن، أحاديث أهل البيت هي التي تخبرنا. هذا ما هو باستنتاج ولا بكلام جئت به من كتب الفوالين أو من أحاديث المتنبئين أو جئتكم به من كتب النواصب والمخالفين. هذه أحاديث العترة الطاهرة تحدثنا عن أن مراجع النجف طرا، عن أن عمائم النجف طرا من المراجع وأساتذة الحوزة وخطباء المنبر ومن يشايعهم من أهل النجف ومن سائر شيعة العراق. الروايات هي التي تقول لست أنا سيناصرون السفياني وسيحاربون الحجة ابن الحسن. هو هذا المنهج نفسه، سيستمر ويستمر ويستمر مثلما استمر منذ سنة 448، هي السنة الأولى لتأسيس حوزة النجف حينما أسسها الطوسي. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. في سورة المائدة في الآية 55 بعد البسملة من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية واضحة لديكم في أمير المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه هي الآية 55 بعد البسملة من سورة المائدة. الآية التي بعدها مباشرة وهي 56 بعد البسملة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، مرتبطة بالآية التي قبلها: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية التي بعدها وهي الآية 57 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هؤلاء اتخذوا ديننا هزوا ولعبا حينما نواليهم. هؤلاء اتخذوا ديننا هزوا ولعبا حينما نتخذهم أولياء لنا. هذا يعني أننا اتخذنا ديننا أيضا هزوا ولعبا. الكلام هو الكلام في سورة الأنعام وفي الآية 70 بعد البسملة من سورة الأنعام: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. أن تسجن. وأين تسجن؟ إنها تسجن في جهنم، إنها تسجن في العذاب. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الولي والشفيع هو إمام زماننا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها مهما قدمت. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. القرآن في هذين الموضعين يحدثنا عن اتخاذ الدين لهوا، عن اتخاذه لعبا. إنها العبثية والتي تتجلى في عملية التجهيل والتثويل في كل الديانات وليس في واقعنا الشيعي فقط. هذا الأمر يجري في كل الديانات ويجري في واقعنا الشيعي. لكنني لا أريد الحديث عن سائر الديانات فإن أمرها لا يهمني. حديثي عن واقع هذه الأمة وبالتحديد حديثي عن واقعنا الشيعي. أضرب لكم مثالا، بل سأضرب لكم أمثلة منها ما يرتبط بالواقع السني ومنها ما يرتبط بالواقع الشيعي كي تعرفوا أن الأمر واحد وأننا وهم على نفس الطريقة والأسلوب. هناك نصب في مدينة جدة، المدينة السعودية المعروفة، نصب في هذه المدينة لدراجة هوائية بايسيكل، نصب كبير معروف على ألسنة الناس هناك بأن هذا بايسيكل آدم، هذه الدراجة الهوائية لأبينا آدم. لماذا؟ لأنها كبيرة الحجم، وباعتبار أن الراسخ في الأذهان أن أبانا آدم كان كبير الجثة، كان طويل القامة، هذا هو الراسخ في الأذهان. لا أريد أن أناقش هذه الصورة، ولا أريد أن أتتبع كل صغيرة وكبيرة. راسخ في الأذهان أن أبانا آدم كبير الجثة، إنه طويل القامة، فارع جدا جدا في الطول، وجثته كبيرة. فهذا النصب، نصب هو من معالم مدينة جدة السعودية، دراجة هوائية كبيرة الحجم، ليست للاستعمال، هو نصب وضع في أحد ميادين وساحات هذه المدينة. لماذا أطلق عليه بايسيكل آدم؟ يقولون هكذا، من أن الممثل المصري عادل إمام في الثمانينات لما ذهب إلى زيارة الأماكن المقدسة هناك ونزل في مدينة جدة ورأى هذا النصب للدراجة الهوائية، فقال على سبيل السخرية: ما هذا؟ هذا بايسيكل أبينا آدم؟ باعتبار أن أبانا آدم كان كبير الجثة طويل القامة، قالها على سبيل المزاح، لكنها انتشرت بين الناس. وإلا قبل هذا التأريخ كانت تعرف بالدراجة الهوائية في مدينة جدة ببايسيكل جدة، فشاع بين الناس حتى صدق البعض ذلك. بأية طريقة؟ بطريقة التجهيل والتثويل. سواق التاكسي في مدينة جدة يخدعون بعض الحجاج، بعض المعتمرين، بعض الزوار من الهنود ومن سائر البلدان الأخرى، كي يأخذوا منهم زيادة في الأجر، فيقولون لهم: نأخذكم إلى بايسيكل آدم، إلى بايسيكل أبينا آدم، يستحب أن تصلوا عنده ركعتين. ويذهب هؤلاء الحجاج، يذهبون من حجاج، من معتمرين، من زائرين، يذهبون هناك يتبركون بنصب الدراجة الهوائية ويصلون هناك ويتوسلون بذلك المقام الشريف بحسب خداعي سواق التاكسي. وهكذا بدأ الناس يعتقدون بهذه العقيدة، على الأقل الذين ذهبوا وأدوا طقوس زيارة بايسكل أبينا آدم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا صورة عن هذا الواقع. في عصر التكنولوجيا وفي عصر الحضارة وفي عصر الإنترنت، وعملية التجهيل مستمرة، هذا الزائر المعتمر سيعود إلى بلاده ويحدث أهله وسيذكر من جملة مناقبه في هذه الزيارة أو في هذه الرحلة من أنه صلى وأدى طقوس ومناسك زيارة دراجة أبينا آدم الهوائية، ولربما يتفاخر بهذا على الآخرين الذين كانوا معه أو سبقوه وما وفقوا لمثل هذه الزيارة، وسيأتي ولده كذلك ويأتي جاره بعد ذلك، وهكذا يتحرك التجهيل والتثويل في أوساط الناس. هذا مثال بسيط يمكننا أن نعود إلى التاريخ الطويل كي نجد الكثير والكثير، وحتى لو أغمضنا عن التاريخ الطويل، لو نظرنا إلى واقعنا اليوم فهناك الكثير الكثير من مثل هذا، وواقعنا الشيعي فيه الكثير الكثير من مثل هذا. نحن عندنا في العراق لا زال كبار السن ولا زال القرويون خصوصا من الذين ما تعلموا ولا ذهبوا إلى المدارس، لا زالوا يطلقون إلى يومنا هذا اسما على الدراجة الهوائية حصين إبليس. حصين يعني حسين، مصغر كلمة حصان. حصان كيف تصغر؟ حصان تصغر في اللغة العربية حسين، باللهجة الشعبية العراقية حصين. حصين إبليس يعني أن الدراجة الهوائية هي حصان إبليسي. من أين جاءت هذه التسمية؟ هذه التسمية خرجت من النجف، خرجت من كربلاء، خرجت من تحت العمائم، فلقد حرموا الدراجة الهوائية حينما وردت إلى العراق، وهذا الأمر ليس خاصا بالعراق، حتى في البلدان الأخرى التي فيها شيعة أو فيها سنة. فلأجل تنفير الناس من الدراجة الهوائية أطلقوا عليها هذا العنوان أحصين إبليس، وإلى اليوم هذا المصطلح موجود في المناطق النائية التي تقع على الأطراف البعيدة للمدن، كبار السن من الرجال والنساء يطلقون على الدراجة الهوائية أحصين إبليس. هنا في الفيديو حينما أراد المجهلون أن يجعلوا منه مكانا مقدسا وصفوه بأنه بايسكل آدم، وهنا حينما أراد المجهلون أن ينفروا الناس منه وصفوه بأنه حصان إبليس. هذا الخطيب المشهور واعظ زاد الخراساني في النجف في مواعظه في أيام شهر رمضان، في أيام شهر محرم، يخاطب شيعة العراق فيقول: ويحكم، أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر؟ أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر؟ ويا للعجب، في تلك الأيام انتشر مرض الطاعون في النجف، انتشر مرض في النجف، فمات عديد من العلماء في تلك الأيام. فهذا الواعظ نفسه وغيره أيضا كانوا يؤيدونه، كان يقول: لقد استجيبت دعوة الحمير. هذا الكلام ليس خاصا بالنجفي ولا بكربلاء، هذا في كل مكان في الأجواء الدينية، في مصر وفي المغرب العربي وفي الهند، في بلاد السنة، في بلاد الشيعة على حد سواء. لا أقصد أن الكلام نفسه يتردد، إنما هو التجهيل والتثويل، الحكاية هي الحكاية على طول الخط. فحينما يريد المجهلون أن يخدعوا الناس بالتقريب إلى ذلك الشيء قالوا عنه بايسكل آدم، وحينما يريد المجهلون أن يبعدوا الناس عن ذلك الشيء قالوا عن حصان إبليس أحصين إبليس. هذه الحكاية تترى في الواقع الديني على طول الخط. الواقع الديني مكان مناسب لمثل هذا التجهيل ولمثل هذا التثويل. حكاية من زماننا وعن رمز من رموز الإعلام السني، شيخ محمد حسان من رموز الدعوة الدينية والتبليغ الديني في مصر. ربما شاهدتموه كثيرا على القنوات الدينية السنية، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو شيخ محمد حسان، هذه الصورة الأولى، اعرضوا لنا الصورة الثانية. شيخ محمد حسان من نجوم الدعوة السنية، من نجوم السلفية السنية، من نجوم الإعلام الديني السني. لن أحكي لكم حكايته، وإنما سأتركها لزميل من زملائه أيضا من الشخصيات الإعلامية الدينية، إنه محمود عبد الرزاق الرضواني، كما هو معروف عن دكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، يحدثنا عن حكاية جميلة فاستمعوا لها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لأن الشيخ عبء وإن يسأل على قناة أنت بتاخد فلوس من القنوات، فلك والله ما باخد ولا جنيه. هو قبل ما يطلع قابض 10,000 دولار، الأخ يقول لي أنا اللي عطهم له بإيدي. فكل العاملين في القناة قالوا إيه ده؟ فين المصداقية وفين الدعوة؟ الشيخ يقول ما باخدش ولا جنيه، هو قابض 10,000 دولار مني؟ فقال له يا ابني أنا حلفت على الجنيه ما حلفتش على الدولار. والله ده اللي حصل. احنا بنقول الكلام ده تجريحا، لكن دي فتنه. هو طبعا صادق، ليه؟ لان ما كذبش ولا حاجه، هو بيحلف على الجنيه صحيح ما كنتش جنيه، لكن هو بياخد ايه؟ دولار، وشتان بين الجنيه والدولار.
مو من نجف اصيل هو، حتى الذي يشكل عليه يقول هو صادق. اي صدق هذا؟ هذا الاسلوب اسلوب رجال الدين في كل الاتجاهات الدينية. حينما أستمع إلى هذه الحكاية وأمثالها مباشرة تعود بي الذاكرة إلى أمامنة النجف وأمامنة قم. ما أنا قلت لكم قبل قليل، لو أن رجال الدين جمعوا في مكان واحد لاتفقوا فيما بينهم، بشرط أن يكونوا بعيدين عن أتباعهم، لأنهم يشربون من آنية واحدة، من آنية الدجل الإبليسي. هذا المقطع من الفيديو اقتطع من حديث طويل يتحدث فيه عن شيخ محمد حسان، ربما ما سمعتم اسمه، لكن لو رجعتم إلى الحديث الطويل فإنه يتحدث عن شيخ محمد حسان. وهذه الحكاية معروفة، هو يستلم بالدولار، وحينما يسأل من أنك تأخذ أموالا طائلة من الفضائيات الدينية، فإنه يقسم بالله من أنه ما أخذ جنيها واحدا. وحينما يعاتبه أصحاب القنوات الفضائية يقول يا ابني أنا حلفت على الجنيه ما حلفت على الدولار. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في الحكاية.
لأن الشيخ عبء وإن يسأل على قناة أنت بتاخد فلوس من القنوات، فلك والله ما باخد ولا جنيه. هو قبل ما يطلع قابض 10,000 دولار، الأخ يقول لي أنا اللي عطهم له بإيدي. فكل العاملين في القناة قالوا إيه ده؟ فين المصداقية وفين الدعوة؟ الشيخ يقول ما باخدش ولا جنيه، هو قابض 10,000 دولار مني؟ فقال له يا ابني أنا حلفت على الجنيه ما حلفتش على الدولار. والله ده اللي حصل. احنا بنقول الكلام ده تجريحا، لكن دي فتنه. هو طبعا صادق، ليه؟ لان ما كذبش ولا حاجه، هو بيحلف على الجنيه صحيح ما كنتش جنيه، لكن هو بياخد ايه؟ دولار وشتان بين الجنيه والدولار.
بأبي وأمي موم النجفي أصيل مأصل. حكاية من واقع مرجعيتنا الشيعية، من واقعنا الشيعي. هؤلاء الذين يرسلون الأموال من دول الخليج ومن دول أخرى إلى النجف أو إلى قم، ويبعثون بهذه الأموال إلى مكاتب المراجع لأي شيء، لا أتحدث عن كل الأموال، أتحدث عن نوع من تلك الأموال، الأموال التي يبعثون بها لأجل أن تؤدى، أن تقضى صلوات عن أمواتهم، صلاة الإجارة. فحينما يرسلون تلك الأموال بعملة بلدهم، فإذا ما حولت تلك العملة إلى الدينار العراقي في النجف أو إلى التومان الإيراني في قم، فإن المبالغ تكون كبيرة. أنا أنقل لكم مثالا، والأمثلة كثيرة، أنقل لكم مثالا من أحد مكاتب المراجع. أموال تأتي من الكويت مثلا، وحتى من غير الكويت، الحكاية طويلة مستمرة لا تقف عند هذه الواقعة. هذا مثال، والأمر هو هو في النجف وفي كربلاء، في جونا الديني الشيعي هو هو. فيرسلون مبلغا بالعملة الكويتية، فحينما يحول إلى التومان، أنا أتحدث عن فترة التسعينات تحديدا، عن فترة التسعينات، في بداية التسعينات، فحينما يحول الدينار الكويتي إلى التومان الإيراني، يكون المبلغ قطعا هو في حالة زيادة، ولكن أنا أضرب مثالا هنا، حينما أقول هو في حالة زيادة، كلما مر الوقت كلما انخفضت قيمة التومان. هذا الأمر منذ الثمانينات وليس في هذا الوقت فقط. المال الذي يأتي من الكويت لصلاة سنة واحدة، حينما يحول إلى التومان الإيراني قد يتجاوز 200,000 تومان، يتجاوز 200,000 بالتومان الإيراني، وبعد ذلك ارتفعت هذه المقادير، يمكن أن يصل إلى 250,000، 240,000، 220,000، وأنا أتحدث تحديدا عن مثال لما حولت الأموال، حولت الأموال من الدينار الكويتي إلى التومان الإيراني، فكان مقدار المال لصلاة سنة واحدة 200,000 و20,000. فماذا يفعل أولاد المراجع، أصهار المراجع، العاملون مع المراجع؟ قطعا بعد الوساطات بعد الوساطات والتوثيق والإلحاح والتوسل يعطون من هذا المبلغ 20,000 لشخص يعرف عن أنه يصلي صلاة الإجارة لسنة واحدة، و200,000 يبلعونها. فهل ستكون هذه الصلاة صحيحة بحسب الواقع لا بحسب الظاهر؟ لأن الذين يدفعون الأموال يريدون صلاة صحيحة بحسب الواقع لا بحسب الظاهر. فهل ستكون هذه الصلاة صلاة صحيحة لأن هذا المصلي لو علم بالأمر لرفض، وهذه عملية معاقدة، هذه عملية مؤاجرة، لو علم بحقيقة الحال لرفض. فهل ستكون الصلاة صحيحة حينئذ؟ والذين أرسلوا المال من الكويت يريدون صلاة صحيحة بحسب الواقع، ويفترضون أن المال كله سيصل إلى هذا المصلي، بأي وجه بلعوا 200,000؟ أحدهم يؤدي إقامة وهو جالس، فلا يشترط في الإقامة القيام بحسب الفتاوى الفقهية التي تزدحم أشكالها وألوانها في أجواء المرجعية الشيعية، فلا يشترط أن تؤدى من قيام، ولا يشترط فيها أيضا أن تؤدى باتجاه القبلة، بل يقولون لا يشترط فيها الوضوء، وربما أدى الأذان والأذان لا يشترط فيه الوضوء قطعا. فيؤدي أذانا أو يؤدي إقامة ويأتيها بالنحو المفرد. هناك صيغة من صيغ الإقامة أن نأتي بها مفردة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. هو لا يريد أن يتعب نفسه وهو جالس، ولربما مكانه الذي يجلس فيه يكون فيه مستدبرا للقبلة وليس على وضوء، ويأتي بأذان بصيغة مفردة أو بإقامة بصيغة مفردة، ويأخذ على هذا 200 ويعطي 20,000 لرجل يصلي سنة كاملة من دون أن يخبره بذلك. وستجد أيضا في أجواء المعممين من يقول نعم هذا صحيح، العناوين تنطبق على الموضوع، فهو أدى إقامة لأجل ذلك الميت جزءا من الصلاة، والذين بعثوا بالأموال خولوا مكتب المرجع أن يفعل ما يفعل، ولكن الحقيقة ليست كذلك. الذين أرسلوا المال إلى مكتب المرجع لثقتهم بأن هؤلاء في قمة الاحتياط، وعلى أي حال الصلاة باطلة لأنهم لا يذكرون فيها الشهادة الثالثة، فهي باطلة أساسا، الصلاة أساسا باطلة. أنا أضحك كثيرا على هؤلاء الذين يهتمون بشأن أمواتهم ويدققون في قضية صلواتهم ويدفعون أجورا للمصلين، والمصلي لا يأتي بذكر علي في الصلاة. الصلاة باطلة أساسا، مهزلة نحن مضحكة أنتم، أنتم تضحكون على أنفسكم بأنفسكم، تجمعون الأموال وتحرصون على أن تصلى هذه الصلوات عن أمواتكم وتدفعونها إلى أشخاص حتى لو صلوا يصلون صلاتهم من دون ذكر علي، فهي باطلة، قطعا باطلة. عود خلي يقبض ميتكم من دبوش، وأنتم هم قبضوا من دبوش. وإذا أخذتم من مكاتب المراجع فإنهم قد سرقوا أموال صلوات الأموات بهذه الطريقة، وهذا الأمر يجري على قدم وساق في سابق الأيام وفي هذه اللحظة الآن في النجف وفي قم وما بعد هذه اللحظة، الأمر جار على قدم وساق. مضحكة أنتم أو لا؟ والله مضحكة وبامتياز. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. من القواعد الفقهية المعروفة في الوسط السني وفي الوسط الشيعي من أن الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود هي أحكام العقوبات على بعض من الجرائم الدينية المعروفة، مثلا الزنا وهكذا. هناك جرائم دينية لها عقوبات، هذه العقوبات تسمى بالحدود. إذا كان الذي قام بتلك الجريمة الدينية قام بها وهو لا يعلم أنها جريمة، صدر منه الأمر عن شبهة، فإذا ثبت هذا ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي فإن الشبهة ستدفع عنه العقوبة، ستدفع عنه الحد. الحدود تدرأ بالشبهات، أو الشبهة تدرأ الحد، وهذا موضوع فقهي مفصل أنا لست بصدد التوغل فيه، لكن هذه القاعدة معروفة أن الحدود تدرأ بالشبهات. هناك شبهات يقال لها شبهات حكمية، هناك شبهات موضوعية، هناك تفصيل في هذا الموضوع. البرنامج ليس محلا لمثل هذه المطالب، لكن هذه القاعدة معروفة بين علماء أصول الفقه وبين فقهاء السنة والشيعة من أن الحدود تدرأ بالشبهات. فماذا أنتجت لنا قريحة أبي حنيفة وفقا لهذه القاعدة؟ جاءنا بشبهة استئجار الفروج، يعني لو أن رجلا اتفق مع امرأة لا تحل له كأن تكون متزوجة، ولكنه اتفق معها على أن يؤجر فرجها استئجارا، فحتى لو زنى بها جهارا نهارا لا تجري عليه الحدود. لماذا سمى ذلك أبو حنيفة والأحناف هذه شبهة عقد الاستئجار؟ أين هي الشبهة؟ المرأة تعلم أن هذا حرام، والرجل يعلم أن هذا حرام، ثم جاء فأجر الفرج، وهذه بدعة أخرى. فهم يقولون الأحناف بسبب هذه الشبهة تدفع العقوبة عن هذا الرجل وعن هذه المرأة بشبهة عقد الاستئجار. هذا الكلام موجود في كتبهم. تريدون مصدرا؟ مصدر معروف جدا، كتاب المحلى لابن حزم، من الكتب المعروفة في المكتبة السنية. اذهبوا إلى هذا الكتاب، تحديدا إلى الجزء 11 بحسب الطبعة التي قرأتها وأتذكرها. باب الحدود هو في آخر الكتاب. هذا الموضوع، موضوع الحدود، عادة يبحث في آخر الجوامع الفقهية. على أي حال هذا الأمر ليس مهما. صار وقت أذان العشاءين وشيكا جدا بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. أذهب بكم إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن أحدثكم عن قاعدة يعرفها فقهاء السنة والشيعة: الشبهات تدرأ الحدود، أو قد يعبر عنها من أن الحدود تدرأ بالشبهات، المعنى واحد. وذكرت ما هو مشهور ومعروف عن أبي حنيفة وعن الأحناف، ما يسمى بشبهة عقد الاستئجار، من أن الرجل إذا أراد أن يزني بامرأة فإنه يستأجر فرجها، وهذا هو عقد تأجير، وحينئذ ستدفع الحدود بسبب هذه المؤاجرة. هم هكذا يقولون، هذه شبهة العقد. وهناك لون آخر من شبهات العقود هذه، من أن الرجل يستطيع أن يجامع أمه وأن يجامع أخته، وحتى لو كان ذلك بنحو علني معروف لا يحاسب، لا يجرم، لا تقام عليه الحدود. لماذا؟ لأنه كان قد عقد عليها وهو يعلم أنها أمه، وهو يعلم حرمة ذلك، ولكنه عقد على أمه عقد نكاح، أو عقد على أخته، أو على سائر محارمه عقد نكاح. الأحناف يسمون ذلك بشبهة العقد، وشبهة العقد تكون دارئة ودافعة للحدود. ضحك على الذقون، ومثل هذا كثير. أنا هنا لست بصدد التتبع. ما هي الحكاية الآن بيننا؟ فتاوى السيستاني في التلقيح الصناعي هي فهذا الرجل يزني بأمه لأنه عقد عليها، فلا يعد زنا. زنى بأمه، فيقولون لك هو قد عقد عليها، فإذا عقد عليها يعني أن العملية الجنسية التي قام بها كانت مصحوبة بعقد زواج، فلا يقال لهذا زنا. الزنا يكون من دون عقد زواج. هذه شبهة العقد. العناوين تغيرت، هذا ما هو بزنا. ما هي ألعوبة السيستاني؟ هي نأتي بماء رجل أجنبي نلقح به بويضة امرأة لا تحل عليه، ليس في الرحم وإنما في أنبوبة المختبر، ولكن بعد ذلك نحمل هذا ونضعه في الرحم، فإن عملية التلقيح ما جرت في الرحم. العناوين تبدلت، الهراء هو الهراء. ولو سألت أبا حنيفة هل أمه تحل علي، يقول لك لا، لا تحل علي. إذن لماذا لم يجرم، لم يعد هذا زنا؟ لأنه قد عقد على أمه، والزنا يكون من دون وجود عقد. ولو سألت السيستاني أيضا، أساسا حرمة الزنا لأجل الحفاظ على الأنساب، ما هو النسب لم يحافظ عليه. لو سألته ابن من هذا، هو في رسائله وكتبه الفقهية يقول إنه ابن صاحب الماء، هل يرث زوج المرأة؟ يقول لا، لا يرث زوج المرأة، لأنه ليس ابنا له، هو ابن صاحب الماء، ولكنه صار ابنا لهذه المرأة، لأن السيستاني أراد ذلك. فكانت عملية اللقاح أين؟ كانت في أنبوبة المختبر، ولكنما الرجل بعد ذلك دخل إلى رحم المرأة ونشأ الولد فيها، وخرج ولده، ما هو بولد زوجها بحسب السيستاني نفسه. ضحك على الذقون، تثويل، تجهيل. الحكاية حكاية شيخ محمد حسان، يأخذ الدولار ويقسم على الجنيه. الحكاية هي الحكاية. ضحك على الذقون على طول الخط في جميع الاتجاهات. لا أريد أن أطيل المقام عند كل نقطة، إنها أمثلة قد تتساءلون إلى أين تريد أن تصل. سأصل إلى مرادي، ولكن في نهاية الحلقة سأقول لكم لماذا أورد هذه الأمثلة. وإن كنت بينت في المقدمة ما يرتبط بالتجهيل والتثويل وبحالة الكذب المنتشرة عند جميع رجال الدين من كل الديانات، زينب الغزالي امرأة مثال من بين النساء في أجوائنا الإسلامية، من رموز الأخوان المسلمين، وحكايتها حكاية موجودة في أوساطنا أيضا. هذا الكذب الكثير في تأريخ رموز الحركة الإسلامية، هناك الكثير من الكذب، مثلما هناك الكثير من الكذب في تأريخ المراجع والعلماء من صناعة الكرامات، كذلك هناك الكثير من الكذب في تأريخ رموز المعارضة الدينية السياسية. هم كلهم قطبيون في الجو السني وفي الجو الشيعي، ولن نجد أكذب من القطبيين في كل الأرض، لأنهم جزء من المؤسسات الدينية في الوسط السني أو في الوسط الشيعي. والمؤسسات الدينية السنية والشيعية مناجم الكذب، مناجم الافتراء على الله وعلى رسوله، مناجم الافتراء على محمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات. هذا كتابها أيام من حياتي زينب الغزالي، وهذه الطبعة طبعة دار الشروق القاهرة مصر. مذكراتها مذكرات جهادها ونضالها. ما كتبته من الحكايات نحتاج إلى كبار مخرجي هوليوود حتى يستطيعوا أن يخرجوه لنا على الشاشات. سأعرض لكم مقطعا من مسلسل الجماعة المصري الذي يتحدث عن تأريخ الأخوان المسلمين. هذا المشهد عرضته في برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، إنه من مسلسل الجماعة الجزء الثاني. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي يتحدث عن شيء من مذكرات زينب الغزالي.
اسمك وسنك ومهنتك ومحل إقامتك.
زينب الغزالي الجبيلي، 48 سنة، رئيسة جمعية السيدات المسلمات سابقة، وأقيم بشارع 6 بألماظة.
ما هي علاقتك بتنظيم الإخوان المسلمين يا زينب؟
قبل ما أجاوب على أي سؤال لازم أبلغ أني تم تحذيبي.
إزاي؟
أطلقوا علي خراطيم من المياه.
وهل تركت أثرا أو ضررا يمكن تحديده طبيا؟
وهي المية بتسيب أثر؟
هل تم تعذيبك بأي أنواع أخرى؟
نعم، أطلقوا علي الكلاب المتوحشة 20 كلب.
وعرفتي منين إن هم 20 كلب يا زينب؟
ربما أكتر ربما أقل، ما عدتهمش.
ويا ترى الكلاب اللي انت ما عدتهمش دول تركوا اصابات؟
اصابات ازاي يعني؟
يعني ممكن يكون كلب عضك ولا خربشك هنا ولا هنا علشان نقدر نعرضك على الطبيب الشرعي.
كفاية حالة الرعب اللي انا كنت عايشة فيه، انا كنت مرعوبة في زنزانتي. ومش كده وبس، اطلقوا جيوش من الفيران داخل زنزانتي.
جيوش من الفيران؟
نعم.
يا زينة، ده اللي هيصطاد الفيران دي هيتعذب اكتر مني. ايه علي ما بتكتبش ليه
يا فندم؟ دي بتقول لك جيوش من الفيران. ازاي يعني يا فندم؟
وانت مالك يا علي؟ الله، انت تكتب كل الاجابات اللي انت بتسمعها بالظبط وبس. طيب يا زينب، لو في جسمك اي اثر لاي تعذيب من اي نوع، احنا ممكن نعتبره بلاغ والنيابة هتحقق فيه.
هذا الكلام الذي تتحدث عنه مذكور في كتابها صفحة 105، ما يرتبط بالفئران، حكايات طويلة عريضة تحدثنا بها زينب الغزالي في مذكراتها أيام من حياتي. مثلما قلت لكم، أنا لا أريد التطويل، وإنما أعرض نتفا من هنا ومن هناك من واقعنا الذي يتحرك حولنا. مثل هذه الأكاذيب في تأريخي وفي مذكرات رموز الأحزاب الإسلامية السنية والشيعية الكثير والكثير. نحن نعيش في واقع من الأكاذيب، ما بين أكاذيب المراجع وأكاذيب خطباء المنبر الحسيني وأكاذيب الأحزاب السياسية القطبية وأكاذيب الحكومات، في جو من الأكاذيب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عالم بارز من علماء السنة الشيخ أحمد الكبيسي. وأين؟ في نشرة الأخبار على فضائية الشرقية نيوز في برنامج الحصاد، وهو أهم برامجها الإخبارية. شيخ أحمد الكبيسي يحدثنا عن جرذان الفلوجة المعجزة. يبدو أن فئران زينب الغزالي تحولت إلى جرذان الفلوجة، إلى جرذان أحمد الكبيسي. نشاهد الفيديو.
طيب، كما ذكرت حضرتك، يعني التاريخ ذكر لنا اثنين، لكن الذي يجري وجرى الآن في الفلوجة لم نسمع به في التاريخ، والإرهاب مدان في كل الأحوال والأوقات. ما جرى بالأمس في باريس وفي بروكسل، لاحظنا العالم أدانها إدانة شديدة، ولكن سر الصمت لما يحدث في الفلوجة، العالم الملاحظ خصوصا الاتحاد الأوروبي وأمريكا، هما يدعين أنهما راعيتان لحقوق الإنسان، ولكن لم نسمع منهم صوتا واحدا يدين ما جرى في الفلوجة.
يا سيدي، حكاية أن هذول يعني تدبنهم أن يقفوا موقفا شريفا، هذا إنسى. الكل العالم يعرف من هو فلان ومن هو فلان في خستته ونذالته واقترافه. ولكن أقول لك شيء، لماذا الفلوجة؟ لم نسمع منذ أن ولدنا إلى هذا اليوم من وقف وقفة في الدفاع عن وطنه كما فعلت الفلوجة. ولست هذا الذي أقول، الكل يسمعني، أنا لا أعرف العدد، جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في الشهر الأول من الاحتلال، أنا قرأتها بعيني، عنوان كبير بالصفحة الأولى يقول على أهل الفلوجة إنهم ليسوا من البشر. شو هذا؟ ليش؟ لما قرأنا تبين ما يلي. يقول الكاتب، هذول أهل الفلوجة ذبحونا وقتلونا وسووا، حكى القصة التالية. يقول واحد قناص ساكن صعد على الدور الرابع في البناية الفلانية وأنا أعرف هذه البناية، الفلوجة صغيرة على الشارع المؤدي إلى بغداد. هذا القناص صاعد وكل ما يشوف واحد محتل يقتله.
لا.
بعدين ما استطاعوا يضربوا عليه يضربوا عليه يضربوا عليه ما يفيد، كل ما استوروا مات يرجع يضرب عليهم. هذا كله كلام الجريدة، كلام الجريدة الواشنطن بوست، لن أضيف إليها ولن أحذف منها حرفا واحدا. يقول فاستدعينا الطيران القوة الجوية فقصفوا هذه البناية بالكامل حتى أصبحت ركاما. فلما أصبحت ركاما بدأنا نقترب شيئا فشيئا لكي نعرف ماذا حصل بهذا القناص. فلما اقتربنا منه وإذا به يضربنا من تحت الأنقاض، وقد منا ثلاثة من تحت الأنقاض.
لا.
إلى أن استطعنا أن نهدم هذا البيئة، هذا الألقاض كلها. يقول هذولا هل هم بشر؟ يعني واحد يقصف بالطيران وبعدين من تحت الألقاض يضرب على نفسه ثلاثة؟ يقول إنهم ليسوا من البشر. يقول إن هؤلاء إذا لم نقض عليهم فإنه لا مقر لنا. بالله عليك، هل هناك أشرف ممن يدافع عن وطنه بهذه البسالة وهذه العظمة؟ هذا ذنب الفلوجة والفلوجيين جميعا. ولو أحكي لك ماذا حصل بالفلوجة أثناء الاحتلال، يعني في العشر الأوائل بالشهر الأول من الاحتلال، والله ما حصل في التاريخ المعاصر ولا في أي بلد في العالم. تلك البطولة النادرة من بيت لبيت، من شارع لشارع، من سطح لسطح، يعني الشيء لا صدق العقل. ومع هذا انتصروا وأخرجوا المحتل، ثم بعد ذلك جرت الأمور مجرى آخر. وإلى هذه الساعة، إلى هذه الدقيقة، أهل الفلوجة صامدون، وأنا رأيتها بعيني كيف أن الله أيدهم. والله العظيم طبعا هم ألقوا عليهم ذرة وما ذرة وبصائب، إلى الآن هم في مثال الذرة. والله بعيني رأيت شو اسمه هذا أبو الفار الثاني، شو اسمه هذا جرذي أجرادي، الجرذان. الجرذان كأنها شات كبيرة وضخمة، وبعدين تمسك بفخذ الإنسان فتطرحه أرضا. والله قتل مئات من المحتلين بهذه الأرال بهذه الجرذان. معجزات خيال، السطوح كلها تتقاتل.
جرذان بحجم الخرفان، هل أحتاج إلى تعليق؟ إنها فئران زينب الغزالي، كبرت وترعرعت فصارت جرذانا في الفلوجة. هل يتحدث بهذا عاقل لكنه يعلم أن أتباعه يصدقونه؟ تلك هي مشكلة الديخية عند أتباع الأديان. ومن أحمد الكبيسي إلى سيد ياسين الموسوي يحدثنا عن صاية السستاني. الصاية يعني الجبة، القباء، القباء يقال لها صاية. صاية كلمة في أصلها فارسية، ما يلبسه رجال الدين في النجف وفي قم، القباء. سيد ياسين الموسوي اسم معروف في الوسط الشيعي، ومن العمائم التي تنتمي إلى مدرسة الخوئي ومحمد باقر الصدر. رجاء اعرضوا لنا فيديو ياسين الموسوي يحدثنا عن صاية السيد السيستاني.
انت شايف شلون يعيش السيد السيستاني؟ شلون يعيش حياتي؟ صح تجي فلوس بس ياكل من درهم دينار، يعيش حياة الفقراء. من منكم يقدر يعيش هو وعائلته والزوار وهاي الناس الرايحة 70 متر بيت بالنجف كبره 70 متر؟ من يقدر؟ صايته المرة قال لي هاي صايتي أنا صار لي 20 سنة لابس 20 سنة لابس هاي جدارتك هيك هاي ابنه يروح يسوق له مثل محمد باقر واحد مشتوت ابنه يروح يسوق لأبوه أخوه نص كيلو طماطم يسوق الباذنجان هاي يومه ياخذ العلاقة ويروح والناس تعرف السوق هذا أكل أشو أكل أقل ما يأكل حياة الفقراء مخلص أم مخلص وقائم بمعيشة مئات الآلاف من الناس في العراق وغيرها
20 سنة. نذهب إلى زمان الحسناوي يحدثنا عن صاية السيستاني.
مو بحثي بس قلت اللي أنا بنكأ الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله. وأول مرة أتكلم بهذا الكلام إخواني. تعلمون هذا باب الفاتيكان يعيش بشنو؟ تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفروا من دولة لدولة، كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني، يأخذوا طائرة خاصة ملابسة. أنا شفت التقرير الفضائي على ثوبة فقط، يأخذوا هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبة، أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوا بالطائرة ذيك الدولة ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن. ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليه. وأنتوا مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره، وهذا العالم يقول لي يا شيخنا لما أدخلت على السيد قال لي يا سيد فلان، بس أنا اسمه عرفه يريده بعد المنبر أنطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة. إيش يقول له؟ وحق جدتي فاطمة من 30 سنة هاي الصاية أنا ما نبدلها. أكو واحد بيكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلب انكسر. قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما نبدلها، 30 سنة أنا لابس. هو أكثر من هذا بعد شون أواس الناس أنا؟ هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين. لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض والبعض بالتلفزيون يحكون حكي الله لا يرضى عليهم وجاه محمد وآل محمد. البعض يحكون حكي مؤلم على الفضائيات، كله كذب. إحنا ندري بيه كذب، بس شو تسوي؟ ندري بيه كذب. إمكانياتها محدودة، وهاي تقدر.
من هو الذي يكذب؟ سيد ياسين الموسوي يتحدث عن أن عمر صاية السيستاني 20 سنة. من الذي يكذب؟ السيستاني كذب عليه أم أن ياسين الموسوي يكذب علينا؟ زمان الحسناوي ينقل عن عالم عن السيستاني من أن عمر صاية السيستاني 30 سنة. من الذي يكذب؟ السيستاني ذلك العالم الوسيط أم الحسناوي؟ نذهب إلى فيديو ثالث لخطيب من خطباء الخليج عيسى آل حبارة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الثياب الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة إلى الآن هي ما غيرها، بس يغسلها بس. يلا من مات السيد الخوئي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة، ما يغير. هذا الشيء يملك في الدنيا، ترى ما يملك شيء. دول الذي فاهمين الدنيا فهم صحيح.
أنا أسأل شيخ عيسى آل حبارة زين السيد السيستاني من ينزع هدومه ويغسلهن إلى فروحه بشرشة فشلون شي يسوي؟ ما بس فهمني هذا الحج الخرط لوين يبقى؟ هذا نفس الشيخ عيسى آل حبارة هو أحد رموز المنبر الذين يتحدثون عن أن مرض الإمام السجاد هو الإسهال والإسهال الشديد، يتحدث عن مرض الذرب، الذرب إسهال شديد. الذين يتابعون الحلقات سيشاهدون في الحلقة الأولى شيخ عيسى آل حبارة يتحدث عن إصابة الإمام السجاد بالذرب وهو الإسهال الشديد. أتعلمون متى تحدث بهذا الحديث عن السيستاني ومتى توفي شيخ عيسى آل حبارة؟ هذا الحديث 8/12/2019، هو يتحدث عن ملابس وعن بيت السيستاني، سأنقل لكم مقطعا آخر من حديثه. 8/12/2019، متى توفي هذا الرجل؟ توفي 13/2/2020، يعني توفي بهذه العقلية الفارغة وبهذه الاعتقادات الطوسية وبهذه القذارة الناصبية، وهو يعتقد أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال الشديد، ويدافع عن هذا الموضوع دفاعا شديدا. هذا هو الذي أحذركم منه يا أبنائي ويا بناتي، هؤلاء يعيشون على ضلال ويموتون على ضلالهم. أنا لا أتحدث عن جنة أو نار، ذلك أمر بيد إمام زماننا. أنا لا أضمن لنفسي عاقبتي، فكيف أتحدث عن عواقب الآخرين؟ لكنني أصف ما يجري في حياتنا الدنيوية. أنا لا أعرف إلى أي شيء سيكون مصيري، لا أتحدث عن مصير الآخرين أبدا، لكنني أتحدث عما يجري في هذه الحياة الدنيوية. أزن الأمور كما أعتقد بموازينهم صلوات الله عليهم التي في قرآنهم المفسر بحديثهم وفي حديثهم المشروح والمفهوم بقواعد شرحهم وفهمهم صلوات الله عليهم. رجاء أعيد بث فيديو عيسى آل حبارة
ثيابا الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة، إلى الآن هي ما غيرها، بس يغسلها بس. يلا من مات السيد الخوي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة، ما يغير. هذا شيء يملك في الدنيا؟ ترى ما يملك شيء. دول الذي فاهمين الدنيا فهم صحيح.
يعني 28 سنة من وفاة الخوي إلى الآن، ما بين 27 إلى 28 سنة، على أي رواية نعتمد؟ ثم ما هو هذا الأمر المهم في صاية السيستاني؟ ياسين الموسوي يتحدث عن بيت مساحته 70 متر، السيستاني يمتلك الزقاق بكامله، إلى متى تضحكون على الناس؟ البيوت التي في الزقاق الذي يسكن فيه يملكها جميعا، إلى متى تضحكون على الناس؟ ربما ترك هذا البيت من دون شراء، فإن ذلك جزء من لوازم العمل، لأن السيستاني هدفه في الرئاسة والزعامة. عودوا إلى قصة مرجعيته. محمد تقي الخوئي ومجيد الخوئي بحث حتى تعب من البحث عن مرجع، وكلما قصد مرجعا وشخصا اشترط شروطا وهما يرفضان، إلى أن ذهب إلى السيستاني فلم يشترط أي شرط وانكب على الرئاسة والزعامة، عضها بأضراسه وأنشب أظافره بها. لماذا بعد ذلك انقلب عليهم وطالب بالأموال؟ لماذا لم يشترط أن يأخذ الأموال من البداية مثلما فعل الذين عرضت عليهم المرجعية قبل أن تعرض عليه؟ هذه الحكاية فصلت القول فيها وبالوثائق وبالأدلة في برنامج مجزرة سبايكر، عودوا إليها. السيستاني هدفه الزعامة والرئاسة، فإذا كانت القصور تضعف رئاسته وزعامته هو لا يريدها. ليس زهدا في القصور، وإنما هو زهد في الذي يضعف رئاسته وزعامته. وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، هذا الأمر عند الجميع بالضبط. مثلما قال الشلمغاني المرجع الشيعي الكبير: كنا نتهارش عليها، على الزعامة والمرجعية، تهارش الكلاب على الجيف. هذا الأمر منذ زمان الشلمغاني وإلى هذه اللحظة وحتى ما بعد السيستاني، هذا هو تأريخ الزعامة الدينية الشيعية، على الأقل بحسب اطلاعي على تأريخها وتفاصيلها، وبحسب معرفتي بالواقع الراهن الذي عايشته وأتابع كل جزئياته. من الذي يكذب هنا؟ ياسين الموسوي، زمان الحسناوي، عيسى آل حبارة يحدثنا عن أنه ملابسه التي صلى بها على الخوئي منذ وفاة الخوئي وإلى الآن ما بدلها، يغسلها وبعد ذلك يلبسها، فإذا ما خلع ملابسه هل يبقى عاريا؟ هل يلف نفسه بالمناشف بالشراشف؟ ماذا يفعل المرجع الأعلى؟ أي هراء هذا؟ رجاء اعرضوا بعض الصور التي تنقل لنا صايات بأكثر من لون، وقطعا نحن لا نملك كل الصور، هذا مثال بسيط. اعرضوا لنا الصورة الأولى، هنا الصاية بلون كحلي قريب إلى السواد. الصورة الثانية بلون رصاصي غامق. الصورة الثالثة بلون قهوائي فاتح. الصورة الرابعة ربما تكون بلون آخر أو باللون القهوائي السابق، ولكن الاختلاف في اللون من جهة مساحات الضوء والظل. بالنتيجة هناك أكثر من لون، أكثر من صاية بحسب هذه الصور، ونحن لا نملك كل الصور، خصوصا أن السيستاني لا يصور ولا يصور نفسه كثيرا. فيديو لشيخ عيسى آل حبارة، هو استمرار لنفس الفيديو السابق، يتحدث فيه عن أن السيد السيستاني لا يوجد جهاز مكيف في بيته. وأنا قلت لكم هذا الحديث في 8/12/2019، يقول من أن السيد السيستاني لا يوجد مكيف في بيته. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
والله لما تروح تزور مراجعنا في النجف تستغرب دولة شلون فاهمين الدنيا فهم صحيح. ترى السيد علي السيستاني ما عنده بيت، إلى الآن ما يملك بيت يا جماعة. البيت الذي هو فيه ما يملكه، ترى إلى الآن بيته ما في مكيف. قالوا له سيدنا حط لك مكيف، ما تقدر تنام النجف حارة. قال أريد أن أواسي أفقر الناس، ما عليكم من ايش عليكم من حجرة ما فيها مكيف.
كذاب، كذاب أنت، سواء كنت تعلم أنك كذاب أو أنك جاهل فاشل أحمق تضحكون على الناس. رجاء اعرضوا لنا بعض الصور في بيت السيستاني وهو يلتقي بالناس في بيته، كي نرى صورة أجهزة التكييف في داره وبيته. مثلما قلت لكم هذا الرجل يتحدث في 8/12/2019. أتعلمون متى نصبت أجهزة التكييف في بيت السيستاني؟ أيام الحصار في التسعينات، في بدايات التسعينات. وهذا الكلام أنا لا أقوله هكذا جزافا، هذه معلومة دقيقة بإمكانهم أن يكذبوا هذه المعلومة، وعندي ما عندي من الأدلة عليها، لكنني لست في مقام الاستدلال. أيام التسعينات لا أعد ذلك إشكالا، الناس يريدون أن يستعملوا أجهزة التكييف، أجهزة التدفئة، السيستاني وغير السيستاني، هذا من حقهم. أنا لا أشكل على هذه الأمور، أنا أشكل على هذه العقليات السخيفة التي تتحدث بهذا المنطق السخيف. أنا أشكل على هؤلاء المراجع أن يكذبوا علينا، أن يتظاهروا بالزهد، وهم ليسوا بزهاد، هم يزهدون في أشياء تؤثر على رئاستهم وزعامتهم، لا علاقة لهم لا بالدين ولا بتصفية النفس ولا بأي شيء آخر. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى، هذه الصورة في بيت السيستاني الذي يسكن فيه، وهؤلاء جمع من العسكريين الجرحى التقوا بالسيستاني، وتلاحظون جهاز التكييف فوق رأس السيستاني. اعرضوا لنا الصورة الثانية، هناك مفتاح جهاز التكييف فوق رأس السيستاني، هذا مفتاح جهاز التكييف. العراقيون يعرفون هذا النوع من أجهزة التكييف وهذا النوع من أجهزة الكنترول، مفاتيح أجهزة التكييف. الصورة الثالثة، هذا هو جهاز التكييف، هذه غرفة استقبال في بيت السيستاني نفسه، نهاية جهاز التكييف واضحة فوق رأس السيستاني، ومفتاح الجهاز واضح. الصورة الرابعة، الأمر هو هو في نفس المكان، وهذا مفتاح جهاز التكييف. الصورة الخامسة، في لقاء سابق مع ممثلة الأمم المتحدة، وواضح مفتاح جهاز التكييف. الصورة السادسة، هذا اللقاء الأخير الذي حدث في هذه الأيام ما بين السيستاني وممثلة الأمم المتحدة في العراق، وواضح المفتاح مفتاح جهاز التكييف. رجاء أعيدوا لنا بث فيديو عيسى آل حبارة.
والله لما تروح تزور مراجعنا في النجف تستغرب دولة شلون فاهمين الدنيا فهم صحيح. ترى السيد علي السيستاني ما عنده بيت إلى الآن، ما يملك بيت يا جماعة. البيت الذي هو فيه ما يملكه، ترى إلى الآن بيته ما في مكيف. قالوا له سيدنا حط لك مكيف، ما تقدر تنام، النجف حارة. قال أريد أن أواسي أفقر الناس، ما عليكم مني، ايش عليكم مني، حجرة ما فيها مكيف.
والله هذا كذب. أحد الأشخاص المطلعين والقريبين من الأجواء السيستانية، لا أستطيع أن أفصح عن اسمه، يحدثني سنة 2006 بعدما فازت القائمة 555 555 بعدما فازت تلك القائمة فجاءوا لزيارة السيستاني، لما جاءوا لزيارة السيستاني وكان وقت زيارتهم مساء، بعد أن انتهت تفاصيل الزيارة وخرجوا، بقي بعض الأشخاص. هذا الذي يحدثني كان من جملة الباقين، وكان أيضا هناك أسعد أبو قلل محافظ النجف آنذاك، والسيستاني كان واقفا عند الباب يودع الزوار. أسعد أبو قلل محافظ النجف اقترب من السيستاني وقال له سيدنا هذه الأسلاك الموجودة في الزقاق، وهذا شيء منتشر في العراق، هذه أسلاك تخرج من البيوت إلى المولد الكهربائي المحلي في الشارع فتكون بشكل فوضوي، وكانت المنصة التي يتحدث عليها زوار السيستاني إلى الصحفيين موجودة في الزقاق خارج البيت، وحينما يصورونها بالكاميرات تخرج هذه الشبكة الفوضوية من الأسلاك. فأسعد أبو قلال قال للسيستاني نأتيك بخط طوارئ، هذا مصطلح معروف عند المسؤولين العراقيين، خط طوارئ يعني كهرباء من الشبكة الوطنية لكهرباء الدولة يستمر لمدة 24 ساعة لا يوجد انقطاع، وهذا هو الحال في بيوت المراجع وبيوت زعماء الدين وفي بيوت السياسيين، بل حتى في بيوت الكثير من أصحاب العمائم الصغيرة ممن عندهم وساطات أو علاقات. فقال له سيدنا نجيب له خط طوارئ من الحضرة، باعتبار أن الحضرة العلوية الكهرباء موجودة فيها طيلة 24 ساعة. السيستاني رفض مقترح محافظ النجف أسعد أبو قلل وقال له أنا حالي من حال الناس، نفس هذا الهراء الذي يتحدث به عيسى آل حبارة وأمثال عيسى آل حبارة. هي هذه الأكاذيب والدجل والمخاتلة. هذا الذي يحدثني يقول كان أحد المشتغلين في أجوائهم واقفا بجانبي فهمس في أذني، قال والمولدة الخرسة الموجودة بالسرداب اللي احنا دخلناها، عندهم مولدة كبيرة الحجم بإمكانها أن تعطي الكهرباء لمدة 24 ساعة للمنطقة بالكامل وليس لبيوت السيستاني. السيستاني عنده بيوت الزقاق بالكامل له ولأولاده. هؤلاء يكذبون عليكم، يضحكون عليكم. هناك مولدة كهربائية كاتمة لا يصدر منها صوت، كبيرة الحجم، تجهز هذه المجموعة من بيوت السيستاني بالكهرباء لمدة 24 ساعة، وأجهزة التكييف منصوبة في هذه البيوت منذ التسعينات. ماذا الضحك على الذقون؟ إلى متى يبقى الشيعة أغبياء؟ هذه المعلومات معلومات دقيقة ومعلومات صحيحة. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. حكاية العمامة الشيعية، يضحكون علينا يقولون هذه عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. عمامة رسول الله لها ذؤابتان، تصميمها، هندستها الأزيائية ليست هكذا. لا تلبس بهذه الطريقة التي عليها العمائم الشيعية أبدا. عمامة رسول الله لها ذؤابتان، لها تصميم خاص بها، تلك عمامة رسول الله وعمائم آل محمد، هذا من جهة التصميم. هذه العمائم التي يلبسها مراجع الشيعة تسمى في الروايات العمائم الطابقية، وهي عمائم ملعونة. في الكهف الشريف في حديثهم صلوات الله عليهم هذه عمائم إبليس تسمى، العمائم الطابقية عمائم إبليس. والروايات تقول إن من لبسها، من لبس العمامة الطابقية، العمامة الإبليسية، فإنه يصاب بداء لا دواء له بشكل قطعي وواضح في الروايات. حينما نسأل آل محمد ما هو هذا الداء الذي لا دواء له، تحدثنا الروايات عن نوعين من الداء لا دواء له. الداء الأول النصب والعداء لمحمد وآل محمد. النوع الثاني هو الحمق، ومن أوضح مصادقه الجهل المركب، هو أن يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل ويتصور أنه على علم، هذا الداء الذي لا دواء له. لما سألوا عيسى المسيح عن دواء لهذا الداء قال إني لا أملك دواء لهذا الداء، أنا أحيي الموتى لكنني لا أستطيع أن أعالج الأحمق. الجهل المركب وهو الداء القاتل الفاتك برجال الدين. رجال الدين دائما يتصورون أنفسهم أنهم هم الأعلم وهم أجهل ما على وجه الأرض، وإذا كان الحديث عن مراجعنا فهم أجهل الناس بأحاديث العترة الطاهرة. الدليل كتبهم، الدليل أحاديثهم، الدليل أجوبتهم على الأسئلة، الدليل الخطباء الذين يعتلون المنابر وقد تعلموا عندهم. فماذا تعلموا؟ تعلموا الجهل، وتعلموا السفاهة، وتعلموا قلة العقل، هذا الذي تعلموه عندهم. هذا الذي نلاحظه على منابر خطباء المنبر الحسيني. فعمامة رسول الله في هيئتها وهندستها وتصميمها تختلف بدرجة 100% عن العمائم التي يرتديها مراجع الشيعة ومعممو الشيعة. هذا في الشكل الهندسي في التصميم. وأما في الألوان فإن العمامة الرسمية لرسول الله هي البيضاء وليست السوداء، والعمامة التي يخرج بها إمام زماننا بيضاء. آل محمد في التاريخ يسمون بالمبيضة، اقرأوا في التاريخ، المسودة والمبيضة. المبيضة هم آل محمد وشيعتهم، والمسودة هم بنو العباس وشيعتهم. بنو العباس كانوا يلبسون الأسود من العمائم إلى الحذاء، أحذيتهم سوداء، جواربهم سوداء، سراويلهم سوداء، حتى ملابسهم الداخلية سوداء، كانوا يلبسون السواد. نعم هناك من يلبس السواد منهم خالصا، وهناك من يلبس السواد المطرس أو الموشى أو الذي يمازج لتزيينه ببعض الألوان كحاشية أو حافة أو جيب أو زينة أو أزرار وأمثال ذلك. فلباسهم السواد ولباس محمد وآل محمد البياض. لماذا صارت عمائم الهاشميين سوداء يضحكون علينا يقولون حزنا على الحسين؟ لا علاقة لهذا الموضوع بالحزن على الحسين. العباسيون لبسوا العمائم السوداء، هم قالوا نحن نحزن على الحسين. أما عند آل محمد لا يوجد مثل هذا الكلام. النبي كان يلبس العمامة السوداء لكنها لم تكن شعارا له. الأئمة والشيعة يلبسون العمائم السوداء لكنها ما كانت شعارا ورمزا لهم. شعار النبي ورمزه، شعار الأئمة ورمزهم، شعار الشيعة ورمزهم العمائم البيضاء بذؤابتين. العمامة السوداء من دون ذؤابتين إنها عمائم العباسيين. العباسيون هكذا كانوا يتعممون. من أين جاءتنا؟ جاءنا بها السيد المرتضى، الشريف المرتضى والشريف الرضي. حتى هذه التسمية الشريف ما هي وفقا لذوق محمد وآل محمد؟ العباسيون كانوا يلقبون أنفسهم بالأشراف. العباسيون أرادوا أن يتخلصوا من العلويين فوضعوا النقابة، النقابة بمثابة زعامة للعلويين كحكم ذاتي محدود في الوسط العلوي. لماذا فعلوا هكذا؟ قالوا إن العلويين وإن الهاشميين من آل أبي طالب يصارعوننا على الزعامة لنجعل الصراع فيما بينهم، فصنعوا لهم زعامة صغيرة سميت بالنقابة. وهذه الأسر التي تلقب بآل النقيب عند السنة أو عند الشيعة هم من ذرار أولئك الذين صاروا نقباء، يعني عملاء عند العباسيين. من جملة الأسر التي كانت لها النقابة عند العباسيين هي أسرة الرضي والمرتضى، والشريف المرتضى كان نقيبا، فالذي يكون نقيبا صار موظفا رسميا فلا بد أن يلبس السواد، فلبس المرتضى العمامة السوداء وتوارثها علماء الشيعة وكذبوا علينا بكذب العباسيين، قالوا لبسنا العمائم السوداء حزنا على الحسين. أما غير الهاشميين فإنهم بقوا على اللون الأبيض باعتبار أن العمائم الشيعية أساسا كانت بيضاء. فهذه العمامة لا هي بعمامة رسول الله في شكلها الهندسي، ولا هي بعمامة رسول الله في لونها، ولا هي بعمامة رسول الله في امتدادها التأريخي، ولا هي بعمامة رسول الله في مضمونها، فإن المضمون هو الدين الطوسي. ولكنهم يضحكون علينا ويقولون هذه عمامة رسول الله. تلك هي الحقيقة المقشرة الصافية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد المشايخ شيخ محمد العامري، يتحدث بشيء عجيب عن علم عجيب لمرجعين من كبار مراجع الشيعة، عبد الأعلى السبزواري ومحمد الصدر. القضية كبيرة هذه التي يتحدث عنها. استمعوا إلى هذا الهراء.
أنا شخصيا كنا طالب جامعي قعدنا كنا الخميس أوف تعرفون نزور كربلاء ونجي نبات بالنجف ونصلي صلاة الجمعة وننسحب. اجا معمم قال لي السيد الشهيد، احنا قاعدين، قال لي السيد الشهيد، قال له سيدنا، كنت بوقتها مو معمم افندي بنطرون وقميص، قال له سيدنا السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه المرجع الديني المعروف، قال له السيد عبد الأعلى السبزواري يقول أني أتذكر نفسي لما كنت في بطن أمي طفل، بطن أمه عمره 3 شهر 4، يقول لك أنت تذكر وأمي شي سولف وأبويا شي سولف وياه وشي يصير. فالشيخ يقول للسيد يقول له أكو هيك شيء؟ فالسيد الشهيد ضحك قال له أنا أتذكر ما قبل ذلك، أني أتذكر اللي قبل ذلك، يعني اللي قبل ذلك لما كان نطفة طاهرة بصلب أبوه، هو هاي قبالي لا فلان نقلها ولا علان ولا كلان ولا كلان. قال له سيد عبد الله على السبزواري يقول أنا أتذكر وأني كنت بحشاء أمي. يتذكر يتذكر إنما ران على قلوبنا المعاصي اللي حجبتنا.
من الذي يكذب؟ عبد الأعلى السبزواري، محمد الصدر، محمد العامري؟ أنا أقرأ في الكتاب الكريم في الآية 78 بعد البسملة من سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا المضمون منتشر في أدعية أهل البيت، منتشر في رواياتهم وأحاديثهم. الواقع الذي يعيشه الإنسان يرفض هذا الهراء الذي يتحدث به هذا الرجل. ماذا تقول الآية 78 بعد البسملة من سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. رجاء أعيد عرض الفيديو.
أنا شخصيا كنت طالب جامعي، قعدنا كنا الخميس أوف تعرفون نزور كربلاء ونجي نبات بالنجف ونصلي صلاة الجمعة وننسحب. اجا معمم قال لي السيد الشهيد، احنا قاعدين، قال لي السيد الشهيد، قال له سيدنا، كنت بوقتها مو معمم افندي بنطرون وقميص، قال له سيدنا السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله تعالى عليه المرجع الديني المعروف، قال له السيد عبد الأعلى السبزواري يقول اني اتذكر نفسي لما كنت في بطن امي طفل، بطن امه عمره 3 شهر 4، يقول لك انت تذكر وامي شي سولف وابويا شي سولف وياه وشي يصير. فالشيخ يقول للسيد يقول له اكو هيك شيء؟ فالسيد الشهيد ضحك قال له انا أتذكر ما قبل ذلك، أنا أتذكر اللي قبل ذلك، يعني اللي قبل ذلك لما كان نطفة طاهرة بصلب أبوه، هو هاي قبالي لا فلان نقلها ولا علان ولا كلان ولا كلان. قال له سيد عبد الله على السبزواري يقول أنا أتذكر وأني كنت بحشاء أمي. يتذكر يتذكر إنما ران على قلوبنا المعاصي اللي حجبتنا،
إنما ران على قلوبنا. حرف الجر يأتي ما بعده منصوبا وليس مجرورا، يبدو هكذا. كهذا الذي كان يدرس علم النحو فسأله أبوه قال إلى أين وصلت يا ولدي في دراسة النحو، إلى أي موضوع؟ قال وصلنا إلى حروف الجر. قال يا ولدي ما وصلت إلى حروف الجر، وصلنا إلى حروف الجر. أنا لا أدري خطرت في بالي هذه الخاطرة. يقولون أكو واحد كان يسولف بالديوان ويقولهم، يقولهم جدي كان عنده قدر، قدر يعني، يقولون قدر جدر، كان عنده جدر تقريبا منا إلى نهاية الشارع، حدود 100 متر إلى نهاية الشارع وأعلى من ذيك البناية. فقالوا له هذا شلون يعني تحركوه تنقلوه؟ قال يعني أكو مكينة خاصة فد ماكينة خاصة هي اللي جرة وتسحبة. وبقى يتحدث عن جدر جدة. الناس استغربوا، وبعد ذلك الحديث تفرع. بعد لحظات واحد من الموجودين قال ذيك السنة جدي صاد سمكة، سمكة صاد سمكة تقريبا منا إلى نهاية الشارع طولها، أو تقريبا أعلى من ذنيك البيوت العلو مالتها. فهو هذا صاحب الجدر قال له ما معقول هاي، وين أكو هيك سمكة؟ وين طبختوها؟ وين شويتوها؟ قال له مو طلبنا الجدر مال جدك وطبخناها بجدر جدك. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم. عبر قناة كربلاء الفضائية ومن العتبة الحسينية، خطيب من الخطباء الذين يرفعون أصواتهم دائما بالدفاع عن المرجعية، شيخ سلام العسكري، وأنا جئت به هنا مثالا ليس له من خصوصية معينة، لا بخصوص شخصه ولا بالنسبة لي، لكنني جئت به مثالا لأنني طيلة هذه الأيام منذ بداية شهر محرم ليليا أتابع القنوات الفضائية بحسب الوقت المتاح، وأنصت إلى هؤلاء الخطباء في الحقيقة للذين لحاهم بيضاء ولا الذين لحاهم سوداء، ولا الذين عمائمهم بيضاء ولا الذين عمائمهم سوداء. إنني لا أتحدث عن الجميع، الذين تابعت أحاديثهم وهم كثر، الذين ينقلون بشكل مباشر أو عبر التسجيل بعد يوم أو يومين تنقل مجالسهم، يحدثون الناس بالأحاديث التي ما وجدت فيها شيئا صحيحا. النصوص ليست صحيحة، المعاني اللغوية ليست صحيحة، العربية بائسة، المضامين العقائدية فاشلة. هذا هو نتاج المرجعية الشيعية. والعباقرة الشيعة جلاس يجلسون على الكراسي ويكممون آنافهم وأفواههم، والمرجعية قد كممت عقولهم منذ زمن بعيد، الآن صار التكميم للآناف والأفواه بشكل حسي. أفواه الشيعة مكممة بالخوف لا يستطيعون أن ينطقوا بما يجول في صدورهم، وأما عقولهم فقد كممتها مرجعية النجف وحوزة الطوس منذ سنة 448، كمموها بالتجهيل والتثويل. وهذا مثال. أنا إذا أردت أن أتابع الأمثلة فسأحتاج إلى وقت طويل. هذا مثال من خطيب اخترته ليس لأجل الكلام الذي سأعرضه، لكنني استمعت إلى أحاديثه عبر القنوات الفضائية في هذه الأيام، في مجالس هذه الأيام، فما وجدت شيئا صحيحا فيها، لا معاني الآيات ولا معاني الروايات، ما وجدت شيئا صحيحا، على الأقل بحدود المقادير التي استمعت إليها، وأعتقد أن البقية كذلك، البقية من حديثه، كما أن بقية الخطباء كذلك، حتى أولئك الذين يأتون بكتب يقرؤون فيها، البعض منهم يأتي بكتب، استمع إلى أحاديثهم، ذولا مو يخوطون بصف الاستكان، هذا يخوط بصف استكان واحد قاعد بصفه، هو استكانه قدامه وكو واحد قاعد بصفه يم استكان، هو يترك استكانه ويروح يخوط بصف استكان صاحبه. هذا هو واقع منابر خطباء المرجعية السيستانية وبشكل عام المرجعية الشيعية. سلام العسكري يحدث الناس في العتبة الحسينية وعبر قناة كربلاء الفضائية، القناة الرسمية للسيستاني، يحدثهم حديثا غريبا، يقول لهم إن أمير المؤمنين تحدث عن البرازيل وتحدث عن كرة القدم في البرازيل، ثم يقول لهم هذه الأحاديث قبل ألوف السنين، ارجعوا للمصادر التاريخية، هاي مو 2009 و 2010 أو قبل 50 أو قبل 100 سنة انطبعت، آلاف السنوات صار لها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ولادته إلى الهجرة 23 سنة، ومن الهجرة إلى الآن 1442، يعني المجموع 1465، فهذه ألوف السنين من أين جاء بها لا أدري. ثم أين هي هذه المصادر التاريخية التي كتبت من ألوف السنين وقال فيها أمير المؤمنين ما قال عن البرازيل وعن كرة القدم؟ ثم نقل نصا موجودا في الكتب، نقله بشكل ليس دقيقا، ثم جاءنا بآية ليست موجودة في القرآن. الآية التي جاء بها جمع بين آيتين من سورتين مختلفتين، ماذا أقول؟ هذا هو نتاج المرجعية السيستانية، وبعد ذلك يدفعونه ويدفعون أمثاله كي يحدثوا الناس عن عقائد أهل البيت. رجاء التفتوا إلى حديثه وهو يخبرنا من أن هذا المطلب الذي سيذكره ذكرته الكتب التاريخية قبل ألوف من السنوات، وتذكروا أن أمير المؤمنين منذ ولادته إلى الآن 1465، والتفتوا إلى الآية في آخر الفيديو جمع بين آيتين. لا أدري من أين جاء بهذه الآية التي تلاها على الناس في العتبة الحسينية عبر قناة كربلاء الفضائية. هؤلاء ليس بشكل خاص سلام العسكري، بشكل عام أتحدث، الذين يصعدون على المنابر وعباقرة الشيعة جلاس، تلك العقول الجبارة من الذين يحضرون المجالس وهؤلاء يتقيؤون فيها جهلا. هذا افتراء على أمير المؤمنين، هذا الكلام عن البرازيل وعن كرة القدم هو جزء من مستخرجات جفرية. هؤلاء جهال لا يعلمون ماذا يقولون. الذي أعتقده هو نقل هذا الكلام من هذا الكتاب، ماذا قال علي عن آخر الزمان للسيد علي عاشور، وهو كتاب لمؤلف معاصر. وهذا المؤلف علي عاشور نقل عن كتاب المفاجأة للأستاذ المصري محمد عيسى داود، هذا هو كتاب المفاجأة. فهذا الكلام الذي نقله سلام العسكري نقله عن هذين الكتابين. أعتقد أنه نقله عن ماذا قال علي عن آخر الزمان السيد علي عاشور لمؤلف معاصر، والكتاب طبع في هذه السنوات، وقد نقل عن كتاب المفاجأة. وكتاب المفاجأة أتمه مؤلفه الأستاذ محمد عيسى داود، كما يقول في آخر الكتاب: وتم الفراغ من مراجعته في 11 أغسطس 11/8 سنة 2001 ميلادي. يعني هذا الكتاب أكمله المؤلف قبل الطباعة في 11/8/2001، بعد ذلك طبع الكتاب. الأستاذ محمد عيسى داود نقل عن مخطوطة فيها من المستخرجات الجفرية، والمستخرجات الجفرية تنسب إلى علم الجفر، وعلم الجفر في أصوله ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المستخرجات الجفرية ما هي؟ بنصوص نقلت في كتبنا التي نعرفها، أحاديث أهل البيت كتبها ومصادرها معروفة، فليست هذه المستخرجات الجفرية من أحاديثنا التي نعرفها. نعم قد تلتقي في كثير من جهاتها مع أحاديث أهل البيت، ولكن هناك فيها شيء كثير ليس له لا من أثر ولا من عين في أحاديث العترة الطاهرة. لا أريد أن أكذبه، هذا أمر متروك للمستقبل، يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا. لا أريد أن أناقش هذه الموضوعات في هذه العجالة، إلا أنني أريد أن أضرب لكم أمثلة كيف يتكون العقل الشيعي من هذه الجهالات ومن هذه الترهات ومن هذه الأكاذيب. لذلك جئتكم بمعلومات من جهات مختلفة، من الجو السني ومن الجو الشيعي، وجئتكم بمعلومات من الجو السني لأننا لسنا بعيدين عن الجو السني وتأثيرات الجو السني في واقعنا الشيعي قوية وشديدة جدا على جميع المستويات، على مستوى المرجعية والحوزة أو على مستوى الأحزاب الدينية الشيعية أو على مستوى الإعلام الشيعي في الفضائيات الشيعية. لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. رجاء نعرض لنا الفيديو.
روايات أهل البيت هو يقول هالشكل، يعني مثلا لما أجي الأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن البرازيل أمة أمازون، يقول لها نهر عظيم اسمه أمازون قبل ألوف السنين. رجعوا المصادر التاريخية، هاي مو 2009 و 2010 أو قبل 50 أو قبل 100 سنة، طبعا آلاف السنوات صار لها. يقول أمة عظيمة لها نهر اسمه أمازون، لا يعلو لهم اسمون هذول أهل أمازون إلا باللعبة السارحة. واحد قام له قال له يا أمير المؤمنين شنو اللعبة السارحة؟ قال له كرة كمثل أضعاف بيضة النعامة. أسه ليش بيضة نعامة مو حمامة دجاجة كذا؟ لأن ذنك بيضويات الشكل، بيضة النعامة لا، الوحيدة دائرية هندسية الشكل، دائرية بالمعنى الهندسي. كرة كمثل أضعاف بيضة نعامة يصفقون إليها تصفيق الأوباش ويرقصون حولها رقص الأحباش، يدفعون الأموال إليها ثم تجبى إليهم. ألا فاقرأوا إذا رأيتموهم إنما الدنيا لعب ولهو، إنما مثل الحياة الدنيا عفوا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآية، كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. على كل حال
هو يقول واحد قام له قال له يا أمير المؤمنين شنو اللعبة السارحة؟ لا وجود لمثل هذا في هذه المصادر. هذا هو المصدر الأصل، المفاجأة لهذا النص، لا وجود لمثل هذا الكلام. واحد قام له قال له يا أمير المؤمنين شنو اللعبة السارحة؟ على أي حال ربما قرأها في مكان آخر لا أدري، ولكن هذا هو الهراء الذي يبث عبر فضائيات السيستاني وعبر العتبة الحسينية التي هي من أبرز مؤسسات السيستاني. والقضية ليست خاصة بأجواء المرجعية السيستانية، أجواء المرجعية الشيعية عموما هي أجواء هزيلة ينتشر فيها الجهل والغباء، وينتشر فيها كل تخلف وتعفن فكري. الواقع الشيعي يقول هذا. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من صلاة المرجع المعاصر بشير النجفي على قاسم سليماني، على جنازة قاسم سليماني ورفاقه.
الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله أكبر.
صلاة المرجع المعاصر الشيخ بشير النجفي عرضتها في برنامج شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر، وتحدثت عن جانب من أخطائه في قراءته لصلاته على قاسم سليماني ورفاقه. أنا ما تحدثت عن كل الأخطاء، وهذا دليل يدل على صدق كلامي حينما أقول لكم من أنني لا أتحدث عن كل شيء، أتحدث عن بعض الأشياء، الوقت لا يكفي. هذه النقطة ما أثرتها في وقتها، هو الآن وهو يقرأ هذا المقطع ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. كأنه هناك قراءتان، كأنه هناك نسختان، الذين يقدسونه ويتابعونه سيتعلمون منه، فحينما يقرؤون هذا النص في صلاة الجنازة أو في موطن آخر سيرددون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولا وجود لمثل هذا التكرار، هذا تحريف للآية القرآنية. الآية القرآنية ولو كره المشركون، فلا يوجد فيها ولو كره الكافرون. هو جناب المرجع يقرأ بطريقة وكأنه يجمع بين قراءتين. رجاء أعيد بث الفيديو.
الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله أكبر.
عليكم أن تأخذوا بنظر الاعتبار من أن المرجع بشير النجفي جاء مستعدا لمثل هذه الصلاة، فهو هنا يظهر لنا إبداعاته، فيظهر احتياطاته في القراءة. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وأنا أقول لكم، إذا رجعتم إلى المصحف الشريف فإن الآية هذه تكررت في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة التوبة في الآية 33 من سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية التي قبلها جاء في آخرها ولو كره الكافرون، وتلك آية لا علاقة لها بهذه الآية. الآية التي سبقتها ولو كره الكافرون، أما هذه الآية جاء في آخرها ولو كره المشركون. والآية أيضا تكررت في سورة الفتح في الآية 28 بعد البسملة من سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذا كان يريد أن يكرر ما جاء في أكثر من آية فلا بد أن يقول وكفى بالله شهيدا. الآية أيضا جاءت في سورة الصف، وهي الآية 9 بعد البسملة من سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. الآية التي قبلها والتي لا علاقة لها بهذه الآية جاء في آخرها ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالآية تكررت في سورة التوبة، في سورة الفتح، في سورة الصف، فلا وجود ولو كره الكافرون. قد يقول قائل: ربما هذا في قراءة أهل البيت. أولا، هم المراجع لا يعتقدون بقراءة أهل البيت، وثانيا أهل البيت أمرونا أن نقرأ في صلواتنا بقراءة المصحف لا بقراءتهم، وإنما أوردوا لنا قراءتهم لأجل التفسير. ومع كل ذلك فلا توجد رواية واحدة عن آل محمد تقول من أن قراءتهم ولو كره الكافرون، لا توجد ولا رواية واحدة. وإذا عندكم رواية أبرزوها لنا. لا توجد ولا رواية. قد يقول قائل ربما في القراءات المتعددة عند السنة، نعم السنة عندهم قراءات متعددة، ولكن لا توجد عندهم قراءة هكذا. عودوا إلى كتب القراءات، عودوا إلى معاجم القراءات. لا توجد عند السنة قراءة لهذه الآية التي وردت في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة الصف. ومع ذلك حتى إذا افترضت أن عند السنة قراءة بهذه الصيغة، فلماذا نقحمها في نصوص وردت عن أهل البيت بخصوص صلاة الميت؟ الرجل الأمر عنده ملتبس، وهذه الحالة منتشرة، مثلما سلام العسكري جاءنا بآية فخلط بين آيتين من سورتين مختلفتين، أيضا جاءنا المرجع بشير النجفي بتركيب جديد لهذه الآية لا وجود له لا في قراءات أهل البيت لا في قراءات المخالفين، لا وجود له أساسا إلا عنده. لا يبدو أنه أخطأ وصحح من خلال طريقة كلامه، وهنا يظهر إبداعاته ويظهر سيطرته العلمية بحيث قرأ النص بقراءتين، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية جابها. سيسمعه بعض المعممين الأغبياء فيريدون أن يتحذلقوا برؤوس الناس فيصلون بهذه الطريقة. وكثير من الجهل وكثير من الغباء وكثير من التفاهة تعلموها من المراجع ثم علموها الناس، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. السيد الخوئي في كتابه التنقيح، وقد جئت بهذا وتحدثت عنه في برامج سابقة، هو يتحدث عن عدة قرون، يتحدث عن قرون، يتحدث عن سنين وسنين وأجيال طويلة مراجع الشيعة يرددون أخطاء في آيات قرآنية في كتبهم ترتبط باستنباط الأحكام الشرعية. تحدث عن هذا في كتابه التنقيح، وهي حقيقة. هو أشار إلى آية أو آيتين، وأنا أقول هناك آيات كثيرة في الجوامع الفقهية لكبار مراجع الشيعة ينقلونها بشكل خاطئ. لو كان المقام لمثل هذا الموضوع لحدثتكم عنها. يحرفون الآيات، وهذا ما هو بغريب. ومن هنا كانت الثقافة القرآنية عند الشيعة كانت ثقافة بائسة سخيفة على جميع الاتجاهات، على مستوى القراءة والتلفظ وعلى مستوى التفسير والفهم. على مستوى القراءة والتلفظ قباحة في قباحة، وعلى مستوى التفسير والفهم نقضوا بيعة الغدير وجاءونا بتفسير النواصب على المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. من أين ستحصل الشيعة على ثقافة سليمة إذا كان حال مراجعهم هذا؟ هناك مسألة رأيتها كثيرا في أجواء المعممين، في صلوات الجماعة، في المساجد، في الحسينيات، في العتبات المقدسة. عند القنوت يقلبون الخاتم في الصلوات الواجبة والمستحبة، يجعلون فص الخاتم إلى داخل راحة اليد. عمائم كبيرة، هذه الحكاية لا أصل لها في ديننا. العمائم الصغيرة ترى العمائم الكبيرة تفعل ذلك، يفعلون، وهكذا الشيعة، وتنتشر الجهالات والضلالات والبدع بهذه الطريقة. هو يصلي خلف المرجع ويرى المرجع هكذا يفعل، يحرك خاتمه عند القنوت باتجاه باطن يده، وهذا لا أثر له. نعم، هناك بعض الأدعية كدعاء الخروج من المنزل مثلا، أن يحرك الداعي خاتمه، تلك نصوص خاصة في موردها، لا علاقة لهذا بآداب الصلاة أو بآداب القنوت. وهذه أمثلة صغيرة. من هنا يأتي الجهل. هذه عمليات التجهيل والتثويل. المرجع أثول، والمعمم الذي يصلي خلفه أثول، والشيعي بشكل طبيعي سيكون أثول، لأن مرجعه أثول، والوسيط فيما بينه وبين المرجع أثول، هو بشكل أوتوماتيكي سيكون أثول. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. من آداب الثقافة المهدوية من أن الشيعية إذا ذكر إمام زمانه باسمه القائم يستحب له قطعا إذا كان متمكنا من القيام، لا أن أكون أمام الكاميرا أو أن أكون على المنبر مثلا، أن يكون متمكنا من القيام، أن يكون قيامه مناسبا. فيستحب للشيعي أن يقوم وأن يتجه باتجاه القبلة وأن يضع يده على رأسه وأن يدعو لإمام زمانه بتعجيل الفرج. قطعا هذا المعنى السيستاني يرفضه، باعتبار أن الروايات في هذا الصدد ضعيفة السند، وهو كذلك لا يؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فهو لا يتسامح في هذا الموضوع، وبقية المراجع كذلك لا شأن لي بهم، لا شأن لي بهم. وهذا الأمر ينطبق على الخوئي وعلى محمد باقر الصدر وعلى البقية، هم لا يعتقدون بمثل هذه المضامين. لكن هذا ورد في الروايات، نقل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه من أن دعبل الخزاعي حين ذكر اسم القائم، حين ذكر صاحب الأمر الإمام الرضا قام ووضع يده على رأسه ودعا للإمام بتعجيل الفرج. وجاء في رواية كذلك من أن الشيعي إذا ذكر إمامه بهذا الاسم باسم القائم فإن الإمام ينظر إليه، ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه، نظر إليه سيده، أن يقف قائما بين يديه احتراما وإجلالا له. هذا الاستحباب ورد في الروايات، يرفضه المراجع، لا شأن لي برفضهم، لكن وضع اليد على الرأس والإنسان جالس حين يذكر الإمام الحجة حتى ولو لم يكن باسم القائم، هذا شيء تتأدب به الشيعة لم ترد فيه النصوص، أدب شيعي. الأدب الذي وردت فيه النصوص هو هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. إذا سنحت فرصة سأقف عند الموضوع وسأفصل الكلام في ذلك أكثر، لكن هذا الذي هو شائع في أوساطنا من أن الشيعة يضعون أيديهم على رؤوسهم حتى لو كانوا جلاسا، حتى لو كانوا يركبون الحافلات، يركبون السيارات أو في الطائرات احتراما وإجلالا، هذا شيء جميل، أدب شيعي مبتكر، شيء جميل. لكن أن يقوم الشيعي بهذا عند ذكر مرجعه وفي الوقت نفسه حين يذكر الإمام الحجة لا يضع يده على رأسه، أعتقد أن في الأمر شيئا. هذا هو التثويل والتجهيل والتسفيه. خطيب من خطباء المرجعية وفي أيام محرم هذا، في اليوم الثاني من المحرم، وفي حسينية معروفة من الحسينيات التي تعزف على النوتة السيستانية، حسينية آل عاشور في البصرة. محمد نزار العلي من الخطباء الشباب، سألتقط لكم لقطتين. اللقطة الأولى حين يتحدث عن السيستاني فيضع يده على عمامته على رأسه إجلالا واحتراما في نفس المجلس، وبعد دقيقتين، بعد وقت قصير، يتحدث عن الإمام الحجة عليه السلام ولا يضع يده على رأسه. شباب الشيعة خصوصا الذين يؤلهون السيستاني وهم حضار في هذه الحسينية التي هواها سيستاني والخطيب سيستاني، يتعلمون هذا الهراء وبعد ذلك ينتشر بينهم. رجاء اعرضوا لنا اللقطة التي يضع فيها هذا الخطيب يده على رأسه احتراما للسيستاني.
قد أحيانا الإنسان لو يتأمل في المرجعية الشريفة وبخطاباتها وبخطابات الجمعة، تأمل اشقد أكو مضامين دعائية، اشقد أكو نصوص دعاء ابتهل بها مرجعنا الأعلى المفدى سماحة السيد السيستاني أدام الله وظله الشريف لربه. هذا إن دل على شيء، دل على تعاهد هذا العالم الجليل بالدعاء لنا.
هؤلاء هم الذين تنتجهم لنا مدرسة محمد رضا السيستاني، هؤلاء خطباء محمد رضا السيستاني بشكل مباشر، يضخ فيهم أن أرفع من شأن المرجعية، وهؤلاء يحاولون أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لو لم يكونوا مقتنعين. هذه درجة من درجات التملق والتزلف السخيف. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
قد أحيانا الإنسان لو يتأمل في المرجعية الشريفة وخطاباتها وبخطابات الجمعة، تأمل اشقد اكو مضامين دعائية، اشقد اكو نصوص دعاء ابتهل بها مرجعنا الأعلى المفدى سماحة السيد السيستاني أدام الله وظله الشريف لربه. هذا إن دل على شيء، دل على تعاهد هذا العالم الجليل بالدعاء لنا.
وعندما يتحدث عن الإمام الحجة راقبوه، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فترى أن الله سلط المختار على قتلة الحسين وقتلهم بأبشع الصور، بعد هو هذا الجزاء؟ لا. لماذا؟ لأن المصيبة أعظم، المصيبة أكبر، المصيبة بقتل الحسين، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجزاء لا يكفي، فسوف يكون لهم جزاء آخر على يد القائم المنتظر المهدي الطالب بالثأر، وسوف يكون لهم جزاء آخر في يوم القيامة.
حين ذكر القائم المنتظر لم يظهر الأدب الذي أظهره مع سيستاني. هكذا عمائم النجف تعلم الشيعة. القضية ليست خاصة بهذا الخطيب، البرنامج كله هكذا، والتوجيه بشكل مباشر من محمد رضا السيستاني وبرضا كامل من أبيه علي السيستاني. أطلق يد محمد رضا السيستاني في كل شيء، وهو راض عن جميع تصرفاته، لأنه يعلم أنه لن يقوم بشيء على خلاف مذاقه. هذا هو واقعنا. لو أن شيعيا يعيش في هذا الواقع ورأسه يشحن بكل هذه الترهات وهذه الأكاذيب وهذا الجهل، وتلاحظون أنني ما نقلت لكم من وهابي أو من شخص مخالف للمرجعية أو من علماني أو من شيوعي، أنا نقلت من المراجع أنفسهم ومن خطبائهم ومن فضائياتهم ومن فتاواهم ومن أقوالهم ومن حكاياتهم ومن كراماتهم ومن كل شيء يرتبط بهم، ونقلت شيئا من واقع أنفسنا، السنة أنفسنا بحسب السيستاني. هناك مثال أختم به الحديث، وبعد ذلك أقول لكم لماذا أوردت كل هذه المطالب. المثال الأخير الذي أريد أن أحدثكم عنه مثال حي، وسائل الإعلام في العراق، السياسيون في العراق، الجميع يتحدثون عن السلاح المنفلت، ويتحدثون عن أن الانتخابات المبكرة لا فائدة فيها ما دام السلاح منفلتا. وجاءنا مصطفى الكاظمي وبدأ يهدد من أنه سيقف وقفة عظيمة أمام السلاح المنفلت، وحرك قواته إلى مناطق نائية جمعوا بعضا من الأسلحة التي ربما يحتاجها الناس في الدفاع عن أنفسهم أمام حيوانات وحشية. هناك ذئاب، هناك خنازير برية، هناك هذا الحيوان الذي نسميه في الثقافة الشعبية العراقية القرطة، وهو حيوان النمس. هناك حيوانات موجودة ربما يحمي الناس أنفسهم من اللصوص، ربما يحتفظون بالأسلحة للتفاخر والتباهي العشائري. ذهبوا إلى هذه الأماكن، جمعوا منها بشكل بائس وأخرجوا ذلك بنحو هزيل مضحك. هل هو هذا السلاح المنفلت؟ هذا دجل، هذا الدجل من ذاك الدجل. ما هم أبناء المرجعية؟ مصطفى الكاظمي من الذي جاء به؟ الذي جاء به محمد رضا السيستاني بالاتفاق مع الأمريكان. محمد رضا السيستاني منذ 2003 إلى الآن لم يأتي رئيس وزراء إلا باختيار منه، ومصطفى الكاظمي كان من اختياره. سنأتي على هذا الموضوع في الحلقات القادمة، لكنني أتحدث هنا عن السلاح المنفلت. يا جماعة يا شيعة، لا شأن لي بالأكراد ولا شأن لي بالسنة، أنا أحدثكم أنتم الشيعة. هل مشكلة العراق في سلاح العشائر؟ ما هي العشائر من البداية عندها أسلحة؟ ربما الآن تغول الأمر عندها، ولكن سلاح العشائر لا يشكل مشكلة للانتخابات، لا يشكل مشكلة للواقع السياسي العراقي بأي وجه من الوجوه. وإذا افترضت أنها شكلت خطرا فإنه سيكون جزئيا ويكون مؤقتا. ولا السلاح الذي تمتلكه عصابات المخدرات، ما عصابات المخدرات موجودة هنا حتى في لندن وتحمل أسلحتها. عصابات المخدرات لا تستعمل الأسلحة في قتل الناس أو في مواجهة الحكومة لصالح مخطط سياسي لتلك الدولة أو هذه الدولة. عصابات المخدرات إما أن يستعملوا السلاح فيما بينهم إذا ما تنافسوا، وهذا لا يحدث في العراق، وإما أن يستعملوا السلاح في مواجهة القوات النظامية التي تلاحقهم، وهذا لا يحدث أيضا، لأن الشرطة في العراق تعمل بنظام الرشوة وبنظام الوساطة وبنظام الشراكة مع عصابات المخدرات. الأسلحة التي يملكها العراقيون في البيوت لا تؤثر على الوضع السياسي. هذا الذي يتحدث عنه السيستاني في لقائه مع ممثلة الأمم المتحدة، وبعد ذلك صدر البيان عن مكتب السيستاني، البيان بين يدي، وطبلوا له. نحن لا نملك وثيقة تلفزيونية إلا هذه الثواني التي نشروها بطريقة السينما الصامتة على طريقة أفلام شارل شابلن، هكذا عودنا السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. فيديو من نوع صاموط لاموط من معجزات مرجعية النجف سنة 2020. هذا الكلام جرى في يوم أمس. وإذا ما لاحظتم أيضا كان يظهر في الفيديو مفتاح جهاز التكييف. هذا هو البيان الذي صدر عن مكتب السيستاني بتاريخ 24 المحرم الحرام 1442، يعني يوم أمس. مكتب السيد السيستاني دام ظله النجف الأشرف. ماذا جاء في بيان السيستاني؟ السيستاني يطالب وفرض هيبة الدولة، يطالب بفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه. هل مشكلة العراق يا أيها السيستاني في السلاح غير المرخص فيه؟ مشكلة العراق لا في السلاح المرخص فيه ولا في السلاح غير المرخص فيه. مشكلة العراق لا في سلاح العشائر ولا في السلاح الشخصي الذي ينتشر في بيوت العراقيين ولا في السلاح الذي تمتلكه عصابات المخدرات وعصابات التهريب وعصابات تهريب النفط أبدا، ولا مشكلة العراق في السلاح الذي تمتلكه الشركات الأمنية وشركات الحماية الأمنية الخاصة. مشكلة العراق في السلاح الذي تملكه الأحزاب التي لها ميليشيات علنية أو سرية، حتى المرجعية. محمد رضا السيستاني عنده ميليشيا. مشكلة العراق في الأسلحة التي تمتلكها ميليشيا السيستاني وميليشيا التيار الصدري وميليشيا حزب الدعوة. صحيح في العلن حزب الدعوة ليس له من ميليشيا ظاهرة، كل الأحزاب وميليشيات الحشد الشعبي. مشكلة العراق هي هذه، هؤلاء عندهم أسلحة مقننة ومرخصة وعندهم الحرية الكاملة والسلطة الكاملة أن يستعملوها متى ما يشاءون وفي أي مكان وضد أي شخص. المشكلة هنا، المشكلة لا في سلاح العشائر ولا في سلاح عصابات المخدرات ولا في سلاح الشركات الأمنية للحماية الخاصة. مشكلة العراق في السلاح المقنن، في السلاح المرخص. السيستاني يضحك علينا. وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، هذا السلاح الذي تمتلكه العشائر. حتى لو سحبوا السلاح من العشائر، ما قيمة ذلك؟ ما تأثير ذلك؟ مشاكل العشائر محدودة، مشاكل عصابات المخدرات محدودة من جهة السلاح، مشاكل عصابات التهريب بشكل عام محدودة من جهة السلاح. هم يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم فقط، لا يقتلون أحدا، لا يتدخلون في الأجواء السياسية، لا يتدخلون في الانتخابات، لا يرهبون الناس، لا يسببون إرهابا دينيا أو فكريا. مشكلة السلاح، سلاح الأحزاب الدينية الشيعية التي تمتلك ميليشيات بشكل ظاهر أو بشكل خفي. ما هذا الأمر يعرفه الجميع. ومن أوائل الميليشيات المنفلتة هي ميليشيا المرجعية، لأنها لا تخضع لقانون ولا تحترم قانونا، تأتمر بإمرة جلاوزة المرجعية. وهكذا بقية التيارات والأحزاب. مشكلة العراق ستبقى ما دامت المرجعية هي الحاكمة. هذا الكلام الذي يقوله السيستاني يتحدث فيه عن فرض هيبة الدولة وعن سحب السلاح غير المرخص فيه، هذا مجرد كلام يقال. هو لا يستطيع السيستاني أن يعلن تأييده لمصطفى الكاظمي بشكل صريح، باعتبار أنه تبنى موقفا هكذا علنيا بالكذب والدجل من أنه لا يفتح أبوابه للسياسيين، وكل سياسة العراق تدار من بيت السيستاني من قبل ولده محمد رضا، وهو الذي عينه لهذا الأمر. وهذا كذب ودجل من أنه لا يفتح أبوابه للسياسيين، سياسة العراق تدار في بيت السيستاني. ومصطفى الكاظمي هو يعمل بتنسيق كامل بدرجة 100% مع محمد رضا السيستاني وباتفاق مع الأمريكان. علاقة السيستاني بالأمريكان خصوصا محمد رضا السيستاني علاقته قوية ووثيقة، وهذا ما سأثبته لكم بالأدلة. وأتحدى محمد رضا السيستاني أن يفند الأدلة التي سأطرحها والتي تثبت علاقته المباشرة والقوية بالأمريكان. سأعرض لكم هذه الأدلة في الحلقات القادمة بل وثائق، وأتحدى أن يفند هذه الأدلة، أن يكذبها. هذا الكلام يقوله السيستاني عبر ممثلة الأمم المتحدة لأجل أن يظهر أن آراءه تتوافق مع مصطفى الكاظمي، لأنه لا يستطيع أن يؤيد مصطفى الكاظمي بشكل علني. قواعد الدجل وقواعد الدهاء السيستاني لا تسمح له أن يعلن تأييده لمصطفى الكاظمي بشكل صريح، فدائما يستعمل الأساليب الالتوائية. فهذا أسلوب التوائي. مشكلة العراق ليس في السلاح غير المرخص، السلاح غير المرخص هو سلاح العشائر وسلاح عصابات المخدرات وسلاح عصابات التهريب والسلاح الشخصي في البيوت. مشكلة العراق في السلاح الذي تمتلكه الأحزاب الحاكمة، سلاح مقنن ومرخص بأعلى درجات التقنين وبأعلى درجات الترخيص. هذا هو الذي يرهب الناس، هذا هو الذي يكمم الأفواه، هذا هو الذي يغتال المعارضين، هذا هو الذي يهدد به الذي يفتح فمه بكلمة. مشكلة العراق في هذا السلاح. وأول جهة تمتلكه مرجعية السيستاني، حشد المرجعية. ما هو حشد المرجعية؟ ميليشيا. ميليشيا لا تخضع لقوانين الدولة، وإنما تخضع لتعليمات محمد رضا السيستاني مباشرة. فهل محمد رضا السيستاني وزير دفاع؟ هل هو رئيس أركان الجيش؟ هل هو قائد الحركات في الجيش العراقي؟ ما هي ميليشيا كبقية الميليشيات؟ مشكلة العراق يا أيها السيستاني في السلاح المرخص الذي هو عند أتباعك. هذا ضحك على الذقون. ولذا لا صلاح للواقع الشيعي لا في بعده الديني ولا في بعده السياسي. رجال دينه كذابون ابتداء من مرجعهم الأعلى، وسياسيوهم سياسيو الشيعة من رئيس الوزراء إلى ما دون كذابون يضحكون على الشيعة، وشيعة العراق مضحك. لماذا جئت بكل هذه التفاصيل؟ ما بقي عندي وقت، سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.